إذا جاء الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الوجوب، وإذا جاء من المخلوق فهو للطلب والالتماس. غير أن هذا الأمر الذي أمر به المؤلف رحمه الله ليس أمرا دنيويا، وإنما هو أمر بتحقيق التوحيد. قال اعلم، يعني تيقن أن أنفس الأعمال وأجلها قدم توحيد الله. هذا الأمر الذي أمر به المؤلف أن تعلمه مأخوذ، مقتضاه مأخوذ من الكتاب والسنة، فالسنة والنصوص دلت على أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا هو توحيد الله. توحيد الله أشرف وأنفس وأفضل الأعمال، لأن بتحقيقه تحصل السعادة. تحقيق التوحيد وتخليصه وتذيبه وتنقيته من شعب الشرك يدخل المسلم الجنة بغير حساب ولا عدم. ولهذا بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب، فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني خلص وصفاه ونقاه وهذبه من شعب الشرك والبدع والمحدثات، فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبهذا يتبين أن أنفس الأعمال وأشرفها وأفضلها وأجلها توحيد الله عز وجل، لأن بالتوحيد وتحقيقه تحصل السعادة الأبدية، وبإضاعة التوحيد تحصل الشقاوة الأبدية. من ضيع التوحيد وأشرك بالله فهو الشقي أبد الآبدين إذا بات على ذلك، ومن حقق التوحيد فهو السعيد أبد الآباد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وإفراده بالربوبية، وإفراده بالأسماء والصفات. إفراده بالعبادة بمعنى أنك تخصه سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تشرك معه أحدا فيها. والعبادة أصح ما قيل في تعريفها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. أو تقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أو تقول العبادة هي الأوامر والنواهي، هي الأوامر والنواهي يفعلها المسلم يمتثلها، الأوامر والنواهي، هذا هو الدين وهو العبادة. الدين والعبادة امتثال الأوامر والنواهي، فالأوامر تمتثلها سواء كانت أمر إيجاب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أو أمر استحباب كقوله تعالى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر وجوب بينما أمرها أمر استحباب. والنواهي تتركها سواء كانت يعني تفعل الأوامر وتترك النواهي تعبدا لله، تعبدا لله. والنواهي تتركها سواء كانت نهي تحريم كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كنهي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء. هذه هي العبادة، العبادة امتثال الأوامر والنواهي، والدين أمر ونهي وتصديق الأخبار. تصديق الأخبار، الدين تنفيذ الأوامر وتصديق الأخبار، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام، هذا هو الدين. كلمة تصديق الأخبار وهو هذا هو العبادة، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. تصديق الأخبار، الأخبار التي أخبر الله بها أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة وعن الجنة والنار وعن البعث والحساب والجزاء وعن أشراط الساعة، هذا هو التصديق. تصدق هذه الأخبار وتمتثل الأوامر، فمن لم يصدق الخبر ولم تن الأمر فهو الكعبة. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق الأخبار ولا نفذ الأحكام, تولى تولى لم يمتثل أمر الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وهذا تبين أن أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها وأشرفها توحيد الله عز وجل, لأن بتحقيقه السعادة الأبدية. والتوحيد هو إفراد الله, تخصيص الله, إفراده بالعبادة, تخصصه بالعبادة التي تعبدها لله. سواء هذه العبادة قلبية كالنية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والإخلاص والصدق, أو عبادة تتعلق باللسان كالذكر والدعاء وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر, أو تتعلق بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه هي العبادة. العبادة تتعلق بالبدن, تتعلق بالقلب, تتعلق باللسان. أنفس هذه الأعمال وأنفس العبادات هو التوحيد. والتوحيد تخصيص الله, تجريد الإخلاص لله, وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد, تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أفضل الأعمال وأنفس الأعمال. يعني توجه جميع أقوالك وأفعالك وإراداتك التي تتعبد بها الله توجهها لله, تقصد به وجه الله والدار الآخرة, لا رياء ولا سمعة ولا الدنيا وخطابها, ولا غرض من الأغراض, ولا أي غرض من الأغراض. هذا هو العبادة, وهذا هو الدين, وهذا هو البر, وهذا هو التقوى, وهذا هو الهدى. فالمؤلف يأمرك بأمر, قال اعلم, يعني تيقن واجزم وتصور هذا الشيء على حقيقته, أن أنفس الأعمال وأجلها قدم توحيد الله عز وجل. إذن يجب أن تسأل هذا الأمر, لأن هذا الأمر الذي أمرك به أن تعلم المؤلف ليس من كيسه, ولكنه مأخوذ من النصوص, مستقى من النصوص, يبين لك شيء دلت عليه النصوص. دلت النصوص على أن أجل الأعمال وأشرفها وأفضلها توحيد الله عز وجل. عليك أن تعلم هذا, اعلم هذا جيدا, اعلم وتيقن وتصور هذا الشيء على حقيقته, أن أجل الأعمال وأنفسها وأفضلها وأشرفها توحيد الله عز وجل. قال المؤلف غير أن التوحيد له قشران. هذا الكلام نقله المؤلف من إحياء علوم الدين للغزالي, من قوله غير أن التوحيد له قشران إلى قوله فيما بعد, وهذا توحيد الصديقين, وهذا التوحيد مقام الصديقين. هذا منقول من الغزالي, والغزالي معروف بميله إلى التصوف ودخوله في التصوف, وكذلك أيضا دخوله في مذهب الأشاعرة, فله أغلاط وله أخطاء. ولما نقل عنه مؤلف وقع في الأغلاط التي وقع فيها الغزالي, ولما نقل عن الأئمة والعلماء لم يقع على الأئمة والعلماء المحققون لم يقع في الغلط, فلما نقع عن من عندهم أخطاء وأغلاط وقع في الغلط. فقال غير أن التوحيد له قشران, الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله, والقشر الثاني أن لا يكون في قلبك مخالفة, ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله. إذن المؤلف جعل التوحيد قشران ولباب, والقشر هو غطاء الشيء, غشاء الشيء, واللباب خالص الشيء. مثل الحبة لها قشران لها لب, حبة الآن لما تأخذ حبة حبة أي حبة من الحبات تفكها يكون فيها قشران عن يمينك وعن شمالك واللب, فجعلها قشران ولب, واللب هو الخالص. أنت لما تأتي بالحبة تخلط القشرين، ماذا تأكل القشر ولا تأكل اللباب؟ تأكل اللباب وتلقي القشور، تلقي القشران. هذا المؤلف جعل التوحيد له قشران، القشر هو غشاء الشيء، والغالب أن غشاء الشيء يرمى لا قيمة له، وله لباب. فالقشران ما هما؟ القشر الأول النطق باللسان بكلمة التوحيد، والقشر الثاني اعتقاد القلب. هذا القشران. إذن تسميتهم القشران يدل على أنه على أن هذين الأمرين لا قيمة لهما، وأن هناك شيء أفضل منهما وهو اللباب، اللب والخالص، اللب والخالص أن ترى الأمور كلها من الله، وأن تعبده عبادة تفرده بها، يعني كأنه أراد الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، أركان الإيمان وأعمال الجوارح. فجعل التوحيد له، جعل التوحيد مكون من ثلاث أشياء: نطق اللسان، واعتقاد القلب، وعمل القلب وجوارح. فجعل النطق باللسان قشر، واعتقاد القلب قشر آخر، وأعمال القلب والجوارح هذا هو اللب الخالص. وهذا التقسيم تقسيم لا ليس عليه دليل، ولم يتكلم به أهل العلم. وهو تقسيم ليس بصحيح، تقسيم مغلوط. فليس في التوحيد قشور، والتوحيد كله لباب، والدين كله لباب، وليس فيه قشور، لأن القشر هو الشيء الذي لا يؤبه له، الشيء الذي يرمى. والنطق بكلمة التوحيد ليس أمرا لا قيمة له، بل هو أمر عظيم، هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، هو الذي أمرت به الرسل ونزلت به الكتب، وكل نبي بعثه الله إلى قومه يأمر بهذا الذي سماه المؤلف القشر. كل نبي يقول قومه قولوا لا إله إلا الله. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله هذا الإثبات، ما لكم إله غيره هذا النفي. هذا هو معنى لا إله إلا الله. توحيد، التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، فلا يكون توحيد إلا بالأمرين، بالإثبات والنفي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره هذا النفي. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الرسل كلهم دعوا إلى كلمة التوحيد، هذا الذي سماه مؤلف القشر. كيف يكون الذي دعت له الرسل قشرا؟ لكن العذر المؤلف أنه نقل عن الغزالي، والغزالي عليه ملحوظات وله أغلاط لدخوله في التصوف والأشعرية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى كلمة اعبدوا الله هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا النفي. كلمة التوحيد لا إله إلا الله فيها لا إله، هذا اجتناب الطاغوت، هذا البراءة من كل معبود سوى الله، إلا الله هذا هو عبادة الله وهو الإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم خل بعدين. فهذا الأول، فهذا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما، اعتقاد المعنى، اعتقاد معناهما مع اعتقاد، مع موافقة القلب وتصديق القلب، هذا لا بد من هذا. لكن الرسل يأمرون قومهم بالتوحيد، وهذه الكلمة كلمة لا تحمل تحمل المعنى, تحمل المعنى هو اعتقاد القلب. فإذا نطق إنسان ولم يحمل هذا المعنى بأن كان منكرا للمعنى صار كافر, صار منافقا بدرك الأسفل من النار. لكن هذا خلاف الأصل, والأصل أن كل من نطق بالشهادتين لا بد أن يعتقد المعنى. ولهذا كفار قريش امتنعوا عن نطق بالشهادتين لأنهم لا يريدون أن يحملوا المعنى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا عمو, لما قال النبي لأبي جهل وأضرابه لقريش من قريش قولوا كلمة إذا قلتموها بلغتم بها العرب ودانت لكم بها العجم, هل مراد أنه النطق باللسان فقط من دون اعتقاد القلب؟ لا. فقال أبو جهل ما هي هذه الكلمة؟ لنعطينكها وعشرة أمثالها. فقال هي لا إله إلا الله, فأبى ورفض ونكص على عقبيه وجعل ينفض بيديه ويقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب, لأنه يعرف معنى ما تحمل هذه الكلمة, يعرف أنه إذا قال الآلهة الله ترك عبادة الأصنام والأوثان. وأنزل الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد, ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالقشر الأول قال المؤلف أن تقول بلسانك لا إله إلا الله, ويسمى هذا القول توحيدا. فإذا كان يسمى هذا القول توحيد كيف يسمى, كيف تسمي قشر, كيف تسمي قشر هو توحيد؟ التوحيد قشر؟ إذا كان التوحيد هو قشر ماذا يقال عن الأعمال؟ الأعمال تابعة للتوحيد. لكن عذر المؤلف كما سبق أنه نقل عن الغزالي وأغمض عينيه ولم يعلق على هذا النقل. قال الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا. لماذا سمي توحيدا؟ لأن الأصل أن من نطق بالشهادتين يعتقد المعنى, لا بد أن يعتقد المعنى, لا بد أن يعتقد المعنى, لأن هذه الكلمة تحمل المعنى. فالمنافق خلاف الأصل, ولهذا إذا نطق بالشهادتين حكم بالإسلام حتى ولو كان منافقا, ولو كان منافقا مكذبا في الباطل, وتجرى عليه أحكام الإسلام التوارث والزواج, ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين, إلا إذا ظهر منه الردة. إذا ظهر منه الردة عمل وعمل مرتد. ولهذا لما مات عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولما دل في حفرة واستخرجه من قبره وألبسه قميصة ونفث فيه من ريقه وصلى عليه, فلما أراد أن يصلي أخذ بثوب عمر وقال يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال كذا يوم كذا يوم كذا, فقال النبي أخر عني يا عمر فإني خيرت. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم, إن تستغفر لهم 70 مرة فلا يغفر الله لهم, فلو أعلم أني زدت على 70 يغفر لهم زدت على 70. وصلى عليه لأنه لم ينهى عنه, صلى عليه لماذا؟ لأن عبد الله ابنه عبد الله له ابن عبد الله بن أبي له ابن اسمه عبد الله, عبد الله بن أبي من أصلح المؤمنين, طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومراعاة للأوس, ولعل الله أن يرفع لأنه لم ينهى عن ذلك. ثم أنزل الله بعد ذلك لا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنه كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون, فلم يصلي على منافق منافق بعد. رواه البخاري في الصحيح, هذه القصة ثابتة في الصحيح في صحيح البخاري. إذن من نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا, أما في الآخرة إذا كان مكذب فهو في الدرك الأسفل من النار, لكن في الدنيا معاملة المسلمين إلا إن ظهر منه الردة فإنه يعامل معاملة المرتدين. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، قال وله يسمى هذا القول توحيدا، وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. النصارى يعتقدون الآلهة ثلاثة قد كفرهم الله، الله ومريم وعيسى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومناقض أيضا لمذهب المجوس الذين يقولون الخالقين لهذا العالم له خالقان، النور خالق الخير والظلم خالق الشر. ومناقض أيضا لدين المشركين أهل الأوثان الذين يعبدون مع الله غيره، فهذه الكلمة تناقض الشرك بجميع أنواعه. ولهذا قال المؤلف يسمى هذا القول توحيدا، وهذا فيه رد على تسميته قشرا، إذ كيف يسمى إذا كان كيف يسمى توحيدا ويسمى قشرا؟ لا يجتمعان، فلا يمكن أن يسمى التوحيد قشر. ثم أيضا أن توحيد الدين كله لباب وليس فيه قشور، تقسيم الدين إلى لباب وقشور هذا من كلام أهل البدع، وكذلك تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وأن الأصول يهتم بها والفروع لا يهتم بها، هذا أنكره شيخ الإسلام وغيره، قال إن هذا من تقسيمات أهل البدع. إذن هذا الأمر الأول الذي تشتمل عليه أو يشتمل عليه التوحيد النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا يسمى توحيد، وهو يناقض الشرك ويناقض التثليث ويناقض مذهب الثانوية القائلين المجوس ومذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. قال المؤلف هذا التوحيد يستر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرة، هذا التوحيد النطق بالشارتين يستر من المنافق الذي يخالف سره جهرة، لكن إذا صدر منه حكمنا عليه بالإسلام، لأن السر لا يعلمه إلا الله، القلب لا يعلمه إلا الله، ونحن مأمورون بالعمل بالظاهر، فإذا نطق المنافق بالشهادتين حكم عليه بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا، إلا إن ظهر منه ما يدل على ردته فإنه عامل معاملة المرتدين يقتل. وقد نجم النفاق بعد غزوة بدر، كان في مكة لا يوجد نفاق، لا يوجد إلا مؤمن وكافر، مؤمن باطنا وظاهرا وكافر باطنا وظاهرا. لماذا؟ لأن المنافقين لأن الكفار هم الأقوياء، ولا في حاجة إلى إظهار الإسلام وإبطال الكفر، فالكفار هم الأقوياء والمؤمن هم المستضعفون، فلذلك لم يكن في مكة نفاق. وكذلك أيضا في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما وقعت غزوة بدر وقسر الله صناديد قريش وأعز الله نبيه وجنده وأذل الكفار، خاف من في قلبه مرض، فقال عبد الله بن أبي وأتبعه هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأخفى الكفر خوفا على دمائهم وأموالهم حتى تدل عليهم أحكام الإسلام. فإذا النفاق ظهر بعد غزوة بدر، في مكة ليس هناك نفاق، ليس هناك إلا مؤمن وكافر، وكذلك في أول هجرة. وفي المدينة صار الناس ثلاثة أصناف، مؤمن ظاهرا وباطنا وكافر باطنا ظاهرا وهم المشركون واليهود، ومؤمن في الظاهر وكافر في الباطن وهم المنافق، كما بيّن الله سبحانه وتعالى الأقسام الثلاثة في القرآن العظيم. وفي أول سورة البقرة ذكر الله تعالى المؤمنين ظاهرا وباطنا في أربع آيات، ثم ذكر الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين، لأنهم يعيشون بين المسلمين، عدو يعيش بين المسلمين يتربص بهم الدوائر، فخطره أشد، بخلاف المنافق الكافر ظاهر وباطن فإنه عدو ظاهر مكشوف تأخذ حذرك منه، لكن العدو الذي يعيش بين المسلمين هذا هو المصيبة. ولهذا صار عذاب المنافقين أشد من عذاب اليهود والنصارى والوثنيين، لأنهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا في الخداع، فصار عذابهم أشد. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال المؤلف رحمه الله: وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهره. قال المؤلف: والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. يعني القشر الثاني اعتقاد القلب، اعتقاد القلب. قال: ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. ما هو هذا القول؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. القشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. مفهومها ما هو؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالقلب لا يخالف مفهوم هذه الكلمة. مفهوم هذه الكلمة أن الله هو مستحق العبادة دون ما سواه، أن العبادة بحق لله عز وجل. فلا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القلب، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك، على اعتقاد أن المعبود بحق هو الله، والتصديق به ويصدق. إذن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم كلمة التوحيد، بل يعتقد القلب ما دلت عليه من إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. ولهذا قال المؤلف: بل يشتمل القلب على اعتقاد اعتقاد أن التوحيد حق الله وخالص حق الله، وأنه لا يستحق العبادة غيره، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك وعلى التصديق به. ولو سلم أن الأمر الأول قشر فلا يسلم الثاني قشر. كيف يسمى اعتقاد القلب قشر؟ هذا اعتقاد القلب، عقيدة القلب. يعني لو سلم جدلا أن التلفظ باللسان قول اللسان قشر، فلا يسلم أن عقيدة القلب قشر. عقيدة القلب ليست قشر، لأن هذا كلمة التوحيد في الظاهر، هذا ظاهر، واعتقاد القلب خفي وهو الأصل الذي تنبعث منه الجوارح، فكيف يسمى قشر؟ قال المؤلف: وهذا التوحيد، وهذا هو توحيد عامة الناس. إذا هذا توحيد العامة، ما هو توحيد الخاصة؟ إذا المؤلف جعل الناس عامة وخاصة، بل نقول بل هذا توحيد، بل هذا بتوحيد العامة والخاص، لأن هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ونزلت في الكتب. هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل فكيف يكون توحيد عامة الناس؟ هنيئا لعامة إذا كان هذا توحيدهم، هذا التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والمرسلين. فإذا المؤلف جعل النطق بالشهادتين قشر، وجعل اعتقاد القلب قشر، وجعل اللباب شيء آخر. ما هو اللباب خالص التوحيد؟ قال: ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى. يرى الأمور كلها من الله، هذا يرجع إلى عقيدة القلب. هذا اللباب يرجع إلى عقيدة القلب، أن يرى الأمور كلها من الله، يعني يعتقد الخير والشر من الله. ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. قوله أن يعبده عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. وكأنه أراد بذلك الأعمال القلبية، يعني أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، وكذلك أعمال الجوارح. فجعل المؤلف هذا هو اللباب، جعل اللباب أن ترى الأمور دار الأمور كلها من الخير، الخير والشر من الله، يعني يراه مخلوقا له. ثم يقطع الإثبات عن الوسائط، أيضا هذا قطع الإثبات عن الوسائط هذا فيه تفصيل، وهذا من كلام الصوفية. الصوفية يريدون بقطع الإثبات عن الوسائط عن إسقاط الأسباب، إسقاط الأسباب الظاهرة، وهذا باطل. لكن يحمل كلام المؤلف عنه أن قطع الإثبات الركون إلى الأسباب والوسائط وإلى الخلق، عدم الركون إليهم والاعتماد عليهم بالقلب، وإنما يعتمد على الله ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه، هذا هو الذي يحمل عليه كلام المؤلف. أما ترك الأسباب فهذا باطل، يعني ترك الأسباب فيه تفصيل، قد يكون ترك الأسباب كفر، فإذا ترك الأسباب التي أمر الله بها قد يكون كافرا وقد يكون عاصيا وقد يكون خلاف الأولى. فإذا ترك السبب الذي جعله سبب في دخول الجنة هو الإيمان والتوحيد صار كافرا، جعل الله تعالى وسيلة، والوسائط والوسائل معنى واحد، وسيلة وسبب في دخول الجنة. قال تعالى قال الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالأعمال والتوحيد سبب في دخول الجنة، والدخول برحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول الجنة بالعمل، يعني عوضا عن العمل كما تدعيه المعتزلة، ولكن الأعمال سبب الدخول برحمة الله، والسبب هو العمل، فالعمل سبب للرحمة، فمن جاء بالسبب وهو الرحمة وهو العمل ناله الرحمة ودخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب وهو العمل لم تناله الرحمة. فالذي أتى بالعمل واتقى الله ووحد الله اتقى النار، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، المتقي الذي اتقى الشرك هو الذي كتب الله له الرحمة، وأما من وقع في الشرك فليس له رحمة وهو مخلد في النار نعوذ بالله. قال المؤلف له باب التوحيد يعني خالصه أن يرى الأمور كلها من الله، يعني الله قدر الخير والشر، وأن يقطع الالتفات عن الوسائط، يعني لا يركن إلى الأسباب ولا يركن إلى الخلق، وإنما يعتمد على الله ويتوكل على الله. هذا معنى التوكل، كان المؤلف يقول لباب التوحيد أن تتوكل على الله في أمورك كلها، وأن تعتقد أن الله بيده كل شيء، وأن الله خلق الخير والشر، وأن لا تعتمد على الخلق ولا تركن إليهم بل تتوكل على الله عز وجل. قال وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، هذا هو الإخلاص. طيب وهل اعتقاد القلب إلا هذا؟ هذا رجع عقيدة القلب، الذي يعتقد معنى لا إله إلا الله ينطق بالشهادتين ويعتقد معنى كلمة التوحيد، هذا هو الذي عبد الله. والناس يتفاوتون في هذا، بعد ذلك يتفاوتون في التوحيد. فاللباب يرجع إلى القشرين الذي ذكرهم، اللباب يرجع إلى القشرين الذي ذكرهم، يقوله أن يعبده سبحانه عبادة يفرد بها دون غيره، ليس هناك عبادة إلا بنطق الشهادتين واعتقاد القلب وعقيدة القلب. هل هناك عبادة بدون نطق بالشهادتين وعقيدة القلب واعتقاد القلب تصديق القلب؟ لا، فلا يمكن أن نعبد الله عبادة نفرده بها إلا بأن ينطق بلسانه بكلمة التوحيد وأن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها بجوارحه. وبهذا يتبين أن هذه الأمور الثلاثة كلها لباب وليس فيها قصور، فالنطق بالشهادتين لباب، وعقيدة القلب وتصديق القلب من اللباب، وعمل جوارح وعمل القلوب من اللباب، كله لباب. وهذا تقسيم مغلوط، تقسيم التوحيد إلى قشرين ولباب هذا باطل، بل كله التوحيد كله لباب، والتوحيد لا يصح إلا في أمور أربعة كما سيبين المؤلف فيما بعد. الأمر الأول النطق باللسان بأن ينطق بالشهادتين. الأمر الثاني تصديق القلب وإقراره بأن يصدق ويقر بقلبه بما دلت عليه الشهادتان. والأمر الثالث أعمال القلوب أعمال القلب من المحبة، لا بد أن يكون عنده في قلب المحبة، وهذه المحبة تجد حركة، فإذا كان في قلب المحبة انبعثت الجوارح على أعمال، يكون عنده محبة لله ورسوله وانقياد لشرع الله ودينه. إذا لم ينقد القلب ما انقادت الجوارح، لابد يكون عنده انقياد. إبليس مؤمن ومصدق، وفرعون مؤمن ومصدق في الباطن معترف، لكن ما عندهم انقياد، ما انقادوا، كفرهم بالإباء والاستكبار. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس قابل أمر الله بالإباء والاستكبار، لا بالتكذيب، ما كذب، مصدق، عنده الأمر أمامه اسجدوا لآدم، فلم يقابله بالتكذيب، وإنما قابله بالإباء والاستكبار بالعشراب. قال: ما يمكن أسجد لآدم، عنصري أحسن من عنصر آدم، عنصر آدم الطين وعنصر النار، والنار أحسن من الطين، ولا يمكن أسجد الفاضل المفضول إلا إبليس أبى واستكبر. قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الاعتراض على الله، وهذا رد الحق، أول من رد الحق وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. وما عبدت الشمس إلا بالمقاييس الباطلة، أول من رد أمر الله وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس. قاس قياس فاسد، القياس الفاسد في مقابلة النص، عنده نص اسجدوا لآدم كلام الله، ويقول ويعارض في القياس، يقول: أنا خير منه، خلقتني من آدم وخلقته من طين. فأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وأول من رد أمر الله هو إبليس. إذا إبليس مصدق أو غير مصدق في الباطن، مصدق، لكن كفره بأي شيء بالإباء والاستكبار والرفض. إذا لابد من الأمور الثلاث، الأمور الأربعة: الأمر الأول أن نطق باللسان، والأمر الثاني تصديق القلب وإقراره، والأمر الثالث عقيدة القلب اعتقاد القلب من المحبة والانقياد والإخلاص والصدق والرغبة والرهبة والخوف والرجاء. والأمر الرابع عمل الجوارح، تنقاد الجوارح وتعمل. فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة: قول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وكلها لباب، ما ليس فيها قشور. فتسمية هذا قشور هذا مغلوط، والمؤلف جعل اللباب، كان اللباب، جعل اللباب هو يرجع إلى ما سماه قشر. قال: يرى الأمور كلها من الله، يعتقد أن الأمور كلها من الله، هذا أليس هذا من عقيدة القلب؟ هذا من عقيدة القلب. ولا ويقطع الالتفات على الوسائل، يعني يتوكل على الله، هذا من عقيدة القلب. ويعبد الله عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، بأي شيء يعبد الله؟ يعبد الله بالنطق بالشهادتين والتصديق والإقرار والعمل، وعمل الجوارح، عمل القلوب وعمل الجوارح. ويدخل في ذلك الأعمال القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، التصديق له ملائكة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بهذا يتبين أن الإيمان نطق باللسان، الإيمان والتوحيد نطق باللسان وتصديق بالقلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلها داخلة في مسمى التوحيد، كلها داخلة في مسمى الإيمان، وكلها لباب وليس فيها قشور. والدين كله لباب، تقسيم الدين إلى قشور ولباب وإلى وصول الفروع لا أصل له. وهذه كلها من أغلاط الغزالي. وعذر المؤلف رحمه الله أنه نقل ولم يتأمل، أحسن الظن به ونقل عنه وسكت. نعم. نعم.
ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه.
هذا أيضا لا زال النقل عن الغزالي إلى قوله الصديقي، كل هذا نقل عن الغزالي وكله عليه ملحوظات. قول المؤلف: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. ويخرج عن هذا التوحيد، التوحيد الذي هو إيش؟ إقرار باللسان، نطق باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب وعمل الجوارح. قال: يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. طيب، اتباع الهوى يخرج عن التوحيد، هل يخرج عن التوحيد بالكلية أو يخرج عن كمال التوحيد؟ محتمل. المؤلف أجمل، سكت، ما قال يخرج عن هذا التوحيد. والذي يخرج عن التوحيد أمران: أحدهما ما يناقض التوحيد بالكلية، والثاني ما يناقض كماله الواجب. فهل اتباع الهوى يناقض التوحيد بالكلية أو يناقض كماله الواجب؟ كل هذا محتمل. والمؤلف نقل عن الغزالي هذا ولم يفصل ولم يعلق عليه ولم يناقش، وهذا محتمل، محتمل الأمرين. قال: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة. ثم استدل بالآية، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه. يقول هذا الكلام ليس على إطلاق، لا بد فيه من التقييد. يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. اتباع الهوى يختلف، قد يكون اتباع الهوى كفرا، وقد يكون اتباع الهوى كبيرة، وقد يكون اتباع الهوى مباح جائز. فليس كل من اتبع هواه فقد عبد كما ذكر المؤلف، هذا ليس بصحيح. قال: ويخرج عن هذا الهوى، عن هذا التوحيد اتباع الهوى. اتباع الهوى يختلف، وليس كل من عبد شيئا فقد اتبع هواه، لأن ليس كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة كما ذكر المؤلف، بل اتباع الهوى قد يكون شرك، كما لو اتبع عبد الصنم، اتبع الهوى وعبد الصنم، هذا يكون شرك، وقد يكون كبيرة، كما لو اتبع هواه في التعامل بالربا. اتبع هواه ما يهواه وفعل الزنا أو السرقة، هذا فعل كبيرة، اتبع هواه فعل كبيرة. وإذا اتبع هواه وعبد غير الله، هذا اتبع الهوى فجعل معبوده هواه، جعل معبوده هواه فصار مشركا. إذا ليس كل من اتبع هواه قد اتخذ هواه معبودا، بل إذا عبد هواه ما يهواه صار مشركا. وإن اتبع هواه في الكبيرة، في فعل المحرمات صار كبيرة. وقد يكون اتباع الهوى مباح، كما لو هوي امرأة جميلة وخطبها وتزوجها، هذا مباح إذا لم تشغل عن طاعة الله. أو هوي جمع المال، إذا هوي جمع المال وجمع المال ولم يشغل عن طاعة الله فلا بأس، هذا مباح. ويدل على ذلك ما ثبت على عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري، لما يدل قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فالله تعالى خير الرقاب، قال: ترجي من تشاء منهن من الزوجات وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. قالت عائشة تخاطب النبي: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. هذا هوى مباح، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، فهو البخاري الصحيح. فإذا ليس كل من اتبع هواه يكون مشركا، لا، بل اتباع الهوى قد يكون شركا وقد يكون كبيرا وقد يكون مباحا، أمرا مباحا. فإذا اتبع هواه وجعل معبوده هواه وعبد الصنم صار مشركا، وإذا اتبع هواه وفعل كبيرة صار فعل كبيرة، وإذا اتبع هواه في أمر مباح فهو مباح. وإذا هو امرأة جميلة وتزوجها ونوى بذلك أن تعفه عن الحرام صار أيضا مستحبا اتباع الهوى في هذا بقصد اعفافه. وإذا هو جمع المال ولم يشرع عن طاعة الله وجمعه من وجوه المشروعة وأنفق في وجوه الخير هذا صار مشروعا مستحبا، كما كان أغنياء الصحابة، أبو بكر عنده مال وعبد الرحمن عوف عنده مال وعثمان عنده مال. جهز عثمان رضي الله عنه يوم العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم المال الصالح لغدر الصالح. إذا هو يجمع المال ولم يسمع طاعة الله اتبع هواه في هذا، هل يكون كما قال المؤلف يكون اتخذ هواه معبوده؟ لا. والآية التي استدل بها المؤلف قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، ليست دليلا له، الآية ضد ما استدل به المؤلف. أفرأيت من اتخذ إله هواه، ولم يقل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولم يقل أفرأيت من هوي إلهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني عبد ما يهواه، اتخذ إلهه هواه عبد ما يهواه. وليس كل من يهوى شيئا عبده، الآية ليس فيها أن من هوي الشيء عبده، وإنما فيها أن من عبد الشيء فقد هواه، من عبد شيئا فقد هواه، ما لبع هواه. إذا عبد الصنم معناه ما لبع هواه، عبد ما يهواه هو عبد الصنم، لا العكس. وليس كل من هوي شيئا يكون عبده، لكن كل من عبد شيئا فقد هويه، وليس كل من هوي شيئا فقد عبده. فإذا الآية ضد ما استدل به المؤلف. الآية هل هي دليل المؤلف؟ ليس دليل له. اقرأ الآية كلام عن قال المؤلف: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. يخرج عن التوحيد الذي يخرج عن التوحيد أمران، الذي يخرج عن التوحيد أمران: ما يناقض التوحيد أو ما ينافي كماله الواجب. فاتباع الهوى، نعم اتباع الهوى هذا فيه تفصيل كما سبق. وقال المؤلف: كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، وهذا ليس بصحيح، فليس كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده، بل كل من عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، كل من عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا عبده، لأن الإنسان قد يهوى المباح فلا يكون عابدا له، قد يهوى أمرا مباحا فلا يكون عابدا له، لكن كل من عبد شيئا دون الله فقد هويه، فقد عبده ما يهواه، إذا عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا فقد عبده. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، يعني جعل معبوده ما يهواه، ولم يجعل ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا يكون عابدا له. واضح هذا؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه، فرأيت من عبد شيئا يهواه، من عبد شيئا يهواه فقد اتخذ إله هواه، ومن هوي شيئا فلا يلزم أن يكون عابدا له. والسبب في هذا أن المؤلف نقل هذا عن الغزالي، والغزالي عليه ملفوظات كما سبق. نعم.
وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى.
يقول والذي إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبد إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. نعم، فعابد الصنم لما عبده إنما عبده لأنه هوية، فعبد ما يهوى. عابد الصنم لما عبده ما عبده إلا لأنه يهواه، فعبد هواه، عبد ما يهواه. وداخل في الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من اتخذ إلى هواه، من عبد ما يهواه فقد اتخذه إلها. ولهذا قال الله إذا تأملت عرفت أن عبد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، لم يعبده إلا لأنه يهواه، فلما هوي عبادته عبده وصار مشركا، صار مشركا، عبد ما يهواه وهو الصنم. قال وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. لما مال إلى دين آبائه وهوي دين آبائه صار مشركا بهذا الميل إلى دين آبائه. كن هوي دين آبائه فهوي عبادة الصنم فعبد ما يهواه. قال المؤلف وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. نعم، ميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. إذا مال الإنسان إلى مألوفاته فقد هويها، إذا مال الإنسان إلى مألوفاته فقد هويها. وهذا في تفصيل، إذا كان ألف أمرا مباحا ثم هويه واتبع هوى في ذلك فلا حرج عليه. ألف الإنسان أكل نوع من الطعام هويه واتبع هواه وهو مما أحله الله، لا حرج عليه، يهوى هذا النوع من الطعام أكله هويه، فمال إلى مألوفاته واتبع هواه في ذلك لا حرج. هوي جمع المال ولا مشروع عن طاعة الله، اتبع هواه في ذلك فلا بأس، اتبع هواه في أمر مباح. قالت عائشة ما أرى هواك إلا ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، في أمر مباح. أما الهوى الذي يصد عن الحق، يصد عن سبيل الله، فهذا هو الذي هو المألوم. قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا الذي اتبع الهوى في الصد عن سبيل الله، إذا كان هواه يصد عن سبيل الله واتبع هواه فهذا مذموم. أما إذا كان الهوى الذي يهوى في أمر مباح فلا بأس به، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. بهذا يتبين أن هذه إطلاقات المؤلف في هذه الأمور العظيمة ينبغي تقييدها، ينبغي أن تقيد هذه الأمور ولا ينبغي أن تبقى على إطلاقها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على الصلاة
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على البلاء
لا حول ولا قوة إلا بالله
حي على البلاء الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد نعم.
ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه وهذا التوحيد مقام الصديقين.
إلى هنا انتهى كلام بخشى الغزالي. إلى هنا انتهى النقل نقل المؤلف عن كتاب إحياء علوم الدين الغزالي إلى قول مقام الصديقين. قال المؤلف ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، يعني يخرج عن هذا التوحيد الذي قره أمران، الأمر الأول السخط على الخلق والثاني الالتفات إليهم. التوحيد الذي قره له قشران ولباب، النطق بالشهادتين وتصديق القلب وعمل القلب والجوارح، هذا التوحيد يخرج عنه السخط على الخلق. فالسخط على الخلق يخرج الإنسان عن التوحيد. كيف يخرج السخط على الخلق هذا الجبال؟ هذا مطلق ومجبل. كيف السخط على الخلق يخرج الإنسان عن التوحيد؟ السخط على الخلق مجمل في تفصيل. السخط على الخلق منهم ما هو محمود ومنهم ما هو مذموم، والمحمود منه الواجب ومنه المستحب، والمذموم منه المكروه ومنه المحرم. ومن السخط على الخلق ما ينافي كمال التوحيد، ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله الواجب، ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله المستحب. فمثلا السخط على الخلق جميعا بما فيهم الأنبياء والصالحون هذا كفر وضلال، يسخط على الخلق كلهم. نعم، هذا إذا سخط على الخلق كلهم بما فيهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والأولياء هذا كفر وضلال. إذا سخط على الأنبياء والمرسلين معناه سخط دينهم وكره دينهم، ومن كره الدين فقد كفر وحبط عمله. قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فإذا سخط على الخلق كلهم بما فيهم الأنبياء والصالحون هذا إيش؟ كفر وضلال. ثانيا السخط على العصاة والكفار وبغضهم هذا توحيد، هذا ما ينافي التوحيد بل هذا من التوحيد. إذا سخط على العصاة والكفار لكونهم عصوا الله وغضب عليهم فقد وافق ربه، لأن الله تعالى يغضب على الكفار، قال تعالى وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذا غضب على الكفار وسخط على الكفار وسخط على العصاة هذا توحيد، ولا يخرج عن التوحيد بل هو من التوحيد. إذا سخط على بعض الخلق مثلا، إذا سخط على الخلق حيث تنتشر المنكرات والبدع ولا مغير لها ولا منكر، فهذا السخط من مقامات التوحيد. إذا سخط على بعض الناس وعلى بعض الخلق لأنه لم يقوموا بخدمته لأن له حقا عليه، فهذا من الخطأ وليس هذا من نواقض التوحيد، ولا يخرج عن التوحيد بهذا. إذا سخط على ابنه حيث لم يعمل له أمرا دنويا، أو سخط على شريكه من أجل أمر دنوي، فهذا مباح ولا يخرج عن التوحيد. المقصود أن قول المؤلف يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق هذا كلام مجمل مطلق لا بد من تقييده، فليس كل سخط على الخلق يخرج عن التوحيد، بل قد يخرج عن التوحيد وقد يكون السخط على الخلق يخرج عن التوحيد فيكون ناقضا للإسلام، كما لو سخط على الأنبياء وعلى دينهم، وقد يكون مباحا وقد يكون توحيدا. سخط على الخلق قد يكون توحيد وقد يكون كفر، وقد يكون مباحا وقد يكون السخط عليهم ينافي كمال التوحيد المستحب. كون تسخط على جارك أو على قريبك لأنه لم يخدمك ترك أولى، الأفضل لا تسخط عليه، لكن ترك السخط من كمال التوحيد. المقصود أن هذا الإطلاق من المؤلف هذا ليس بشديد وليس بجيد، قالوا يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، فليس كل سخط على الخلق يخرج التوحيد يخرج على التوحيد، بل منهم ما يخرج عن التوحيد ومنهم ما يخرج عن كماله الواجب أو كماله المستحب، ومنهم ما يكون مباحا. وكذلك الالتفات، قال والالتفات إليهم يخرج عن هذا التوحيد الالتفات إلى الخلق، فالالتفات إلى الخلق هل يخرج عن التوحيد؟ هذا في تفصيل. الالتفات إلى الخلق يعني بالاعتماد عليهم والركون إليهم والاعتماد عليهم دون الله، هذا شرك في الربوبية. إذا اعتمد على الناس وعلى الأسباب، الأسباب التي يفعلها الإنسان إذا اعتمد عليها وركن إليها، ركن إلى الأسباب كما يركن المعتزلة إلى أعمالهم ويقول إن الأعمال عوض عن الجنة، المعتزلة يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم، فهم الذين يعملون الطاعة والمعاصي استقلالا، ولذلك قد يجب على الله عقلا أن يثيب المطيع ويعطيه أجره كما يعطي الأجير أجره، ثمن للجنة، كما أنه يجب عليهم يعاقب العاصي، هذا ركوب للسبع. وكما يقول الطبائعون بالتفاعل بين، قالوا وجود الولد بالتفاعل بين المائين، هذا ركون إلى السبب، هذا شرك، هذا شرك في الربوبية. الركون إلى أسباب والاعتماد على الأسباب وحدها دون الله شرك في الربوبية، ونفي الأسباب وتركها قدح في العقل، لأن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات وفطر الخلق على فعل الأسباب. الأسباب بلا سوى كل إنسان يأكل ويشرب ويتزوج ويبيع ويشتري ويأخذ السلاح دون العدو ودون السباع ويستدفع دون البرد، كل هذه أسباب تركها قدح في العقل. لو إنسان ما يأكل ولا يشرب تركنا السبب. السبع ليس الأكل سبب في بقاء الحياة، والشرب كذلك، والزواج سببه في الولد. لو قال شخص لا ما أفعل أنا لا أتزوج، إن أراد الله يعطيني ولد أعطيني ولد من دون زواج، هل هذا عاقل ولا مجنون؟ مجنون، مو بعاقل، ليس بعاقل. هل يمكن ولد بدون زواج؟ ما يمكن. هذه الأسباب لابد من فعلها، اللي يترك الأسباب قدح في العقل. الأسباب لابد تفعلها، لكن لا تركن إليها ولا تعتمد عليها، افعلها على أنها أسباب، والمسبب هو الله، والأسباب قد تنفع وقد لا تنفع. إن أراد الله أن تنفع نفع، وإن أراد الله أن تنفع ما تنفع، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب. ومن الأسباب العمل الصالح سبب في دخول الجنة، جعله الله سبب، كما قال أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالأسباب لها ثلاث حالات، الحالة الأولى الركون إلى الأسباب والاعتماد عليها، هذا شرك في الربوبية. الثاني ترك الأسباب في الكلية، هذا قدح في العقل. الأمر الثالث فعل الأسباب على أنها على أن الله جعلها أسبابا من دون الركون إليها والاعتماد عليها، بل يفعلها المسلم لأن الله أمره بفعلها. فهذا هو المطلوب، هذا هو التوحيد. التوحيد أن تفعل الأسباب التي أمر الله بها على أنها أسباب جعلها الله أسبابا، ولا تركن إليها، ولا تعتمد على السبب، ولكن تعتمد على المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. والأسباب نعم، في أسباب محرمة وفي أسباب مباحة. أسباب محرمة يتركها المسلم مثل الربا سبب محرم في المال، في الحصول على المال، والزنا سبب محرم، هذه أسباب محرمة. وبهذا يتبين قول المؤلف يخرج عنها الالتفات، الالتفات إلى الخلق، الالتفات إلى الخلق في تفصيل. الالتفات الركون إليهم والاعتماد عليهم، نعم هذا يخرج عنها التوحيد. أما الالتفات بمعنى فعل الأسباب على أنها أسباب فهذا مطلوب، على أنها أسباب بدون اعتماد عليها، بل يعتمد على الله ويتوكل عليه، كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بها، والثاني تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه لحصول النتيجة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبهذا تبين أن عبارة المؤلف أيضا هنا تحتاج إلى تقييد، في قوله واخذ عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إلى الخلق. السخط على الخلق في تفصيل، والالتفات إلى الخلق في تفصيل. قال فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره. من يرى الكل من الله، المراد بكل ظاهر مقصودها الخير والشر. فإن من يرى كل يعني الخير والشر من الله كيف يسخط على غيره، يعني يرى الخير والشر من الله يعني خلقا وإيجادا، وإلا فالشر لا يضاف إلى الله، الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والشر ليس إليك، الشر ليس لك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، والشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته. قال فإن من يرى الكل من الله يعني الخير والشر مخلوقان لله، هذا لا بد من الإيمان به، خلافا للقدرية الذين يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله. وقال بعض القدرية الخير من الله والشر من العبد، وهذا باطل، بل الله تعالى خلق الخير والشر، كما قال الله تعالى ما أصابكم من حسنة فمن الله وما أصابكم من سيئة فمن نفسك وإن تصم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، قل كل من عند الله الخير والشر، ما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فالخير والشر من الله مخلوقان لله خلافا للقدرية، لكن الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته ومخلوقاته. والشر لا يضاف إلى الله، لا يضاف إلى الله، وإنما يدخل في عموم المخلوقات، في قوله تعالى الله خالق كل شيء، أو يضاف إلى السبب في قوله من شر ما خلق، أو وحده فاعله في قول الله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض. أريد هنا مبني المجهول، فلف الفاعل، ولما جاء الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، أضاف الخير إلى الله، والشر أبهم، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا الشر والخير مخلوقان لله، ولكنهما لا يدخلان في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما الشر يدخل في مفعولاته ومخلوقاته، ولا يضاف الشر إلى الله أبدا، بل الشر يدخل في أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول في عموم المخلوقات، في عموم الخلق، قوله تعالى الله خالق كل شيء، الخير والشر، أو يضاف الشر إلى فاعله، ما يضاف إلى الله الشر، إنما يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، أو يضاف إلى الفاعل كقوله تعالى من شر ما خلق، يضيف الشر إلى الفاعل والخلق، أو يحذف فاعله كقوله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر حذف الفاعل، ولما ذكر الخير ذكر الفاعل، أم أراد بهم ربهم رشدا.
بعد الصلاة، بعد الصلاة موجود، موجود الشيخ علي موجود.
قال المؤلف رحمه الله فإن من يرى الكل من الله، يعني الخير والشر، كيف يسخط على غيره. سبق أن السخط على الغير في تفصيل. من يرى الكل الخير والشر من الله، المؤمن يعتقد الخير والشر من الله ويسخط على غيره في الأمور التي أمر الله بها أن يسخط عليه، يسخط على الغير إذا دلت النصوص على السخط عليه، ولا يسخط على الغير إذا دلت النصوص على عدم السخط. مسألة فيها تفصيل كما سبق. فالمؤمن يرى الكل من الله ويسخط على الخلق التي شرع الله أن يسخط عليه، يسخط على العصاة، ويسخط على المبتدعة، ويسخط على الكفار، ويسخط على العاق لوالديه، يسخط على من يتعامل على الربا، لأن الله يسخط عليه. فالمؤمن يرضى لرضا الله ويسخط لسخطه. فإن من يرى كل من الله كيف يسخط على غيره، أو يأمل سواه، يأمل يعني يرجو سواه. اللي يرى الخير من الشر، المؤلف يقول الذي يرى الخير والشر من الله لا يسخط على الخلق ولا يرجو الخلق، لا يسخط عليهم ولا يرجو عليهم. وهذا في تفصيل في الأمر، السخط على الخلق في تفصيل، السخط على الخلق المسلم يسخط على من؟ على الخلق الذي أذن الله أن يسخط عليهم، ولا يسخط على من لم يأذن الله في السخط عليه. أو يأمل سواه يعني يرجو سواه. هذا فيه تفصيل، لا بأس أن يأمل ويرجو الخلق فيما يقدرون عليه من الأمور. إذا رجوت شخص فيما يقدر عليه من الأمور فلا بأس، قل أرجوك يا أخي أن تقرضني مالا أستعين به في قضاء ديني، لا بأس، ترجو في أمر مباح، أرجوك أن تعينني على إصلاح سيارتي أو إصلاح مزرعتي، لا بأس، تأمل، ترجوه وتأمل من هذا الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. لكن رجاء السر، رجاء العبادة، كان يرجو الميت أن ينصر على عدوه، أو يرجوه أن يدخله الجنة، أو يرجوه أن ينقذه من عذاب النار، هذا شرك، هذا رجاء السر. أما رجاء الحي الحاضر القادر لا بأس أن ترجوه وتأمل منه ما يقدر عليه، كأن ترجو أخاك أن يساعدك، ترجوه أن يعينك في الأمور المباحة، أو ترجوه في أمور مشروعة، هذا مشروع، كأن ترجو أخاك أن يعينك في إزالة المنكر، ولأخي أرجوك آمل منك أن تعينني على إنكار هذا المنكر، آمل منك أن تعينني على الدعوة إلى الله، آمل منك أن تعينني على أمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا مشروع. فرجاء الخلق والأمل منهم هذا في تصريح قد يكون مشروعا وقد يكون شركا وقد يكون مباحا، يكون له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون رجاء الخلق شرك، كان يرجو الميت، رجاء السر هذا شرك، رجاء السر أن يرجو الميت بسره، يرجو الميت أن ينقله من عذاب النار، يرجوه أن يدخله الجنة، يرجوه أن يصل عذاب بسره لا بأسباب ظاهرة، هذا شرك. ثانيا رجاء مشروع، كان ترجو أخاك أن يعينك في إنكار المنكر أو في الدعوة إلى الله، هذا مشروع. الأمر الثالث أن ترجو في أمر مباح، ترجو الحي الحاضر في أمر يقدر عليه فهذا مباح، كأن ترجو أخاك أن يعينك وقد يكون مشروعا، أرجوك أن تعينني أن تقرضني مالا أستعينني في قضاء ديني، أرجوك أن تعينني في إصلاح سيارتي، أرجوك أن تعينني في تربية ولدي وتعليمه، هذا قد يكون مشروع وقد يكون مباح وقد يكون شرك، يختلف هذا باختلاف الأحوال. وبهذا يتبين أن قول المؤلف رحمه الله كيف يسخط على غيره أو يعمل غيره أن هذه عبارات مطلقة، كان الواجب أن تقيد. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا التوحيد مقام الصديقين، هذا التوحيد مقام الصديقين، هذا كله من كلام الغزالي، هذا التوحيد مقام الصديقين. والتوحيد الأول يقول هذا توحيد عامة الناس، يعني عقيدة القلب وتصديق القلب، يقول هذا توحيد عامة الناس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهذا التوحيد يقول هذا مقام الصديقين. سبق أن التوحيد هذا يرجع إلى أن هذا التوحيد الذي ذكره قال مقام الصديقين أنه يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى عقيدة القلب وقول اللسان، لأنه قال لباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله، وأن يقطع الالتفات على الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، يعبده بأي شيء يعبده عبادة يفرده بها بالإخلاص والصدق وهذه أعمال القلوب والتصديق وإقرار اللسان وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا باللسان وبالقلب، الإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة. إذن فرجع هذا التوحيد الذي قال إنه التوحيد مقام الصديقين يرجع إلى البقاء إلى التوحيد الثاني الذي سماه توحيد عامة الناس، قال هذا توحيد عامة الناس وهذا التوحيد توحيد الصديقين، فتوحيد الصديقين يرجع إلى توحيد عامة الناس، وبهذا يتبين أنه ليس هناك توحيد العامة ولا الخاصة، يعني هذا الثاني هو توحيد الخاصة والأول توحيد العامة، والتوحيد الذي يسمى توحيد الخاصة توحيد الصديقين يرجع إلى التوحيد الثاني الذي يسمى توحيد العامة، وبهذا يتبين غلط المؤلف في هذا في هذه التقسيمات وهذه التفصيلات، وأن التوحيد توحيد واحد توحيد الأنبياء والرسل، من نطق بالشهادتين وأقر وصدق واعتقد بقلبه وعمل بجوارحه هذا هو التوحيد، هو توحيد الأنبياء والمرسلين، لكن الناس يتفاوتون، توحيد الأنبياء والمرسلين أفضل من توحيد الصديقين، وتوحيد الصديقين أفضل من توحيد الشهداء، وتفضيل الشهداء أفضل من عامة الناس، يتفاوتون في هذا تفاوتا لا يحسن إلا الله، وكلهم موحدون والتوحيد واحد، لا يقال أن توحيد العامة وتوحيد الخاصة، توحيد واحد هو الذي جاءت بالأنبياء أرسل الله بالرسل اعبدوا الله ما لكم إله غيره، التوحيد إفراد الله بالعبادة، من أفرد الله بالعبادة فهو الموحد، ولا يقال هناك عامة ولا خاصة، ولكن الناس يتفاوتوا بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإخلاص والصدق والمحبة والرغبة. توحيد الرسل ليس كتوحيد الأنبياء، والرسل أيضا يتفاوتون، توحيد العزم أعلى من توحيد غيرهم. فهل توحيد نبينا صلى الله عليه وسلم مثل توحيد نوح؟ نوح لبث في قومه 50 عاما، ونبينا صلى الله عليه وسلم كم أقام مدة الرسالة؟ 23 سنة. ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم توحيدا من توحيد، أفضل وأعظم وأقوى توحيد من توحيد نوح عليه السلام وغيره، لما أعطاه الله من وما قام بقلبه من مقامة التوحيد وحقائق الإيمان. فالناس يتفاوتون، كلهم موحدون، كل من أفضل الله بالعبادة فهو موحد، كل من أتى بالشهادتين واعتقد معناها فهو موحد، ولكن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الناس واحد، وليس توحيد الناس واحد كما تقول المرجئة. المرجئة يقولون الناس إيمانهم واحد، توحيد أهل السماء والأرض واحد، والناس سواسية كأسنا المشت، إيمان أفسق الناس وأعبد الناس واحد، إيمان السكير والعربيد وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان أبي جبير ومكيل واحد، يقول المرجئة، لأن الإيمان هو التصديق والأعمال شيء آخر، وهذا من أبطل الباطل. من يقول هذا؟ هذا باطل ملاقب لما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد ليس واحدا، توحيد الناس ليس واحد، التوحيد واحد لكن الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في الإيمان. فليس إيمان الأنبياء كإيمان الصديقين، وليس إيمان الصديقين كإيمان الشهداء، ليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أبي بكر، وليس إيمان أبي بكر كإيمان عمر، وليس إيمان عمر كإيمان عثمان، وهكذا. بل يتفاوت إيمان أبي بكر يرجح بإيمان الأمة كلها، وكذلك عمر وعثمان. فكيف يقال إن هذا توحيد الصديقين وهذا توحيد عامة الناس؟ هذا تقسيم باطل، تقسيم الصوفية. وسبق أن التوحيد الذي سمى توحيد الصديقين يرجع إلى توحيد عامة الناس، فالتوحيد واحد. وفق الله جميع الإطاعة وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى آله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
إذا جاء الأمر من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فهو الوجوب، وإذا جاء من المخلوق فهو للطلب والالتماس. غير أن هذا الأمر الذي أمر به المؤلف رحمه الله ليس أمرا دنيويا، وإنما هو أمر بتحقيق التوحيد. قال اعلم، يعني تيقن أن أنفس الأعمال وأجلها قدم توحيد الله. هذا الأمر الذي أمر به المؤلف أن تعلمه مأخوذ، مقتضاه مأخوذ من الكتاب والسنة، السنة النصوص دلت على أن أنفس الأعمال وأجلها قدرا هو توحيد الله. توحيد الله أشرف وأنفس وأفضل الأعمال لأن بتحقيقه تحصل السعادة. تحقيق التوحيد وتخليصه وتذيبه وتنقيته من شعب الشرك يدخل المسلم الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا بوب الإمام المجدد الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب فقال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، يعني خلص وصفاه ونقاه وهذبه من شعب الشرك والبدع والمحدثات فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وبهذا يتبين أن أنفس الأعمال وأشرفها وأفضلها وأجلها توحيد الله عز وجل، لأن بالتوحيد وتحقيقه تحصل السعادة الأبدية، وبإضاعة التوحيد تحصل الشقاوة الأبدية. من ضيع التوحيد وأشرك بالله فهو الشقي أبد الآبدين إذا بات على ذلك، ومن حقق التوحيد فهو السعيد أبد الآبد. والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة وإفراده بالربوبية وإفراده بالأسماء والصفات. إفراده بالعبادة بمعنى أنك تخصه سبحانه وتعالى بالعبادة، فلا تشرك معه أحدا فيها. والعبادة أصح ما قيل في تعريفها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة العبودية، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. أو تقول العبادة هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أو تقول العبادة هي الأوامر والنواهي، هي الأوامر والنواهي يفعلها المسلم يمتثلها الأوامر والنواهي. هذا هو الدين وهو العبادة. الدين والعبادة امتثال الأوامر والنواهي. فالأوامر تمتثلها سواء كانت أمر إيجاب كقوله تعالى أقيموا الصلاة، أو أمر استحباب كقوله يا رسول الله لا نشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر وجوب وإنما أمرها أمر استحباب. والنواهي تتركها سواء كانت يعني تفعل الأوامر وتترك النواهي تعبدا لله، تعبدا لله. والنواهي تتركها سواء كانت نهي تحريم كقوله تعالى لا تقربوا الزنا، أو نهي تنزيه كنهي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء. هذه هي العبادة، العبادة امتثال الأوامر والنواهي. والدين أمر ونهي وتصديق الأخبار، تصديق الأخبار. والدين تنفيذ الأوامر وتصديق الأخبار، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. هذا هو الدين، كلمة تصديق الأخبار وهو هذا هو العبادة، تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. تصديق الأخبار، الأخبار التي أخبر الله بها أو أخبر بها رسول صلى الله عن الأمم السابقة وعن الجنة والنار وعن البعث والحساب والجزاء وعن أشراط الساعة. هذا هو التصديق، تصدق هذه الأخبار وتمتثل الأوامر. فمن لم يصدق الخبر ولم يمتثل الأمر فهو كافر، قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. لا صدق الأخبار ولا نفذ الأحكام، تولى لم يمتثل أمر الله. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. وهذا تبين أن أنفس الأعمال وأجلها وأفضلها وأشرفها توحيد الله عز وجل، لأن بتحقيقه السعادة الأبدية. والتوحيد هو إفراد الله، تخصيص الله، إفراده بالعبادة، تخصه بالعبادة التي تعبدها لله، سواء هذه العبادة قلبية كالنية والإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والإخلاص والصدق، أو عبادة تعلق باللسان كالذكر والدعاء وقراءة القرآن والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو تتعلق بالجوارح كالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه هي العبادة. العبادة تتعلق بالبدن، تتعلق بالقلب، تتعلق باللسان. أنفس هذه الأعمال وأنفس العبادات هو التوحيد، والتوحيد تخصيص الله، تجريد الإخلاص لله، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد، تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أفضل الأعمال وأنفس الأعمال، يعني توجه جميع أقوالك وأفعالك وإراداتك التي تتعبد بها الله توجهها لله، تقصد به وجه الله والدار الآخرة، لا رياء ولا سمعة ولا الدنيا وحطامها، ولا غرض من الأغراض، ولا أي غرض من الأغراض. هذا هو العبادة، وهذا هو الدين، وهذا هو البر، وهذا هو التقوى، وهذا هو الهدى. فالمؤلف يأمرك بأمر، قال اعلم، يعني تيقن واجزم وتصور هذا الشيء على حقيقته، أن أنفس الأعمال وأجلها قدم توحيد الله عز وجل. إذا يجب أن تسأل هذا الأمر، لأن هذا الأمر الذي أمرك به أن تعلمها المؤلف ليس من كيسه، ولكنه مأخوذ من النصوص، مستقى من النصوص، يبينك شيء دلت عليه النصوص، دلت النصوص على أن أجل الأعمال وأشرفها وأفضلها توحيد الله عز وجل. عليك أن تعلم هذا، اعلم هذا جيدا، اعلم وتيقن وتصور هذا الشيء على حقيقته، أن أجل الأعمال وأنفسها وأفضلها وأشرفها توحيد الله عز وجل. قال المؤلف غير أن التوحيد له قشران. هذا الكلام نقله المؤلف من إحياء علوم الدين للغزالي، من قوله غير أن التوحيد له قشران إلى قوله فيما بعد، وهذا توحيد الصديقين، وهذا التوحيد مقام الصديقين. هذا منقول من الغزالي، والغزالي معروف بميله إلى التصوف ودخوله في التصوف، وكذلك أيضا دخوله في مذهب الأشاعرة، فله أغلاط وله أخطاء، ولما نقل عنه مؤلف وقع في الأغلاط التي وقع فيها الغزالي، ولما نقل عن الأئمة والعلماء لم يقع على الأئمة والعلماء المحققون، لم يقع في الغلط، ولما نقع عن من عندهم أخطاء وأغلاط وقع في الغلط. فقال غير أن التوحيد له قشران، الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، والقشر الثاني أن لا يكون في قلبك مخالفة، ولباب التوحيد أن ترى أن يرى أن الأمور كلها من الله. إذن المؤلف جعل التوحيد قشران ولباب، والقشر هو غطاء الشيء، غشاء الشيء، واللباب خالص الشيء، مثل الحبة لها قشران لها لب. حبة الآن لما تأخذ حبة حبة أي حبة من الحبات تفكها يكون فيها قشران عن يمينك وعن شمالك واللب، فجعلها قشران ولب، واللب هو خالص. أنت الآن لما تأتي بالحبة تخلط القشرين، ماذا تأكل؟ القشر ولا تأكل اللباب؟ تأكل اللباب وتلقي القشور، تلقي القشران. هذا المؤلف جعل التوحيد له قشران، القشر هو غشاء الشيء، والغالب أن غشاء الشيء يرمى لا قيمة له، وله لباب. فالقشران ما هما؟ القشر الأول النطق باللسان كلمة التوحيد، والقشر الثاني اعتقاد القلب. هذا القشران، إذا تسميتهم القشران يدل على أنه على أن هذين الأمرين لا قيمة لهما، وأن هناك شيء أفضل منهما وهو اللباب، اللب والخالص، اللب والخالص أن ترى الأمور كلها من الله وأن تعبده عبادة تفرده بها، يعني كأنه أراد الأعمال القلبية وأعمال الجوارح، أركان الإيمان وأعمال الجوارح. فجعل التوحيد له، جعل التوحيد مكون من ثلاث أشياء: نطق اللسان واعتقاد القلب وعمل القلب وجوارح. فجعل النطق باللسان قشر، واعتقاد القلب قشر آخر، وأعمال القلب والجوارح هذا هو اللب الخالص. وهذا التقسيم تقسيم لا ليس عليه دليل ولم يتكلم به أهل العلم. وهو تقسيم ليس بصحيح، تقسيم مغلوط، فليس في التوحيد قشور، والتوحيد كله لباب والدين كله لباب، وليس فيه قشور، لأن يعني القشر هو الشيء الذي لا يعبه له، الشيء الذي يرمى. والنطق بكلمة التوحيد ليس أمرا لا قيمة له، هو أمر عظيم، هو الذي يدخل به الإنسان في الإسلام، هو الذي أمرت به الرسل ونزلت به الكتب، وكل نبي بعثه الله إلى قومه يأمر بهذا الذي سماه مؤلف القشر. كل نبي يقول قومه قولوا لا إله إلا الله، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره هذا النفي، هذا هو معنى لا إله إلا الله. توحيد، التوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، فلا يكون توحيد إلا بالأمرين، بالإثبات والنفي. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله هذا الإثبات، ما لكم من إله غيره هذا النفي. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن الرسل كلهم دعوا إلى كلمة التوحيد، هذا الذي سماه مؤلف القشر. كيف يكون الذي دعت له الرسل قشرا؟ لكن العذر المؤلف أنه نقل عن الغزالي، والغزالي عليه ملحوظات وله أغلاط لدخوله في التصوف والأشعرية. ولقد بعثها في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا معنى كلمة اعبدوا الله هذا الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا النفي. كلمة التوحيد لا إله الله فيها لا إله، هذا اجتناب الطاغوت، هذا البراءة من كل معبود سوى الله، إلا الله هذا هو عبادة الله وهو الإيمان بالله. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم خل بعدين. فهذا الأول، فهذا التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو النطق بالشهادتين مع اعتقاد معناهما، اعتقاد المعنى، اعتقاد معناهما مع اعتقاد، مع موافقة القلب وتصديق القلب، هذا لابد من هذا. لكن الرسل يأمرون قومهم بالتوحيد، وهذه الكلمة كلمة الله تحمل المعنى، تحمل المعنى هو اعتقاد القلب. فإذا نطق إنسان ولم يحمل هذا المعنى، بأن كان منكرا للمعنى، صار كافرا، صار منافقا، بركة الأسفل من النار. لكن هذا خلاف الأصل، والأصل أن كل من نطق بالشهادتين لا بد أن يعتقد المعنى. ولهذا كفار قريش امتنعوا عن نطق بالشهادتين، لأنهم لا يريدون أن يحملوا المعنى. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل يا عمو، لما قال النبي لأبي جهل وأضرابه لقريش من قريش قولوا كلمة إذا قلتموها بلغتم بها العرب ودانت لكم بها العجم. هل مراد أنه النطق باللسان فقط من دون اعتقاد القلب؟ لا. فقال أبو جهل ما هي هذه الكلمة؟ فلنعطينكها وعشرة أمثالها. فقال هي لا إله إلا الله. فأبى ورفض ونكص على عقبيه وجعل ينفض بيديه ويقول أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب، لأنه يعرف معنى ما تحمل هذه الكلمة، يعرف أنه إذا قال لا إله إلا الله ترك عبادة الأصنام والأوثان. وأنزل الله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالقشر الأول قال المؤلف أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا. طيب إذا كان يسمى هذا القول توحيد كيف يسمى، كيف تسميه قشر، كيف تسميه قشر هو توحيد؟ التوحيد قشر؟ إذا كان التوحيد هو قشر ما ماذا يقال عن الأعمال؟ الأعمال تابعة للتوحيد. لكن عذر المؤلف كما سبق أنه نقل عن الغزالي وأغمض عينيه ولم يعلق على هذا النقل. قال الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله ويسمى هذا القول توحيدا. لماذا سمي توحيدا؟ لأن الأصل أن من نطق بالشهادتين يعتقد المعنى، لا بد أن يعتقد المعنى، لا بد أن يعتقد المعنى، لأن يعني هذه الكلمة تحمل المعنى. فالمنافق خلاف الأصل، ولهذا إذا نطق بالشهادتين حكم بالإسلام حتى ولو كان منافقا، ولو كان منافقا مكذبا في الباطل، وتجرى عليه أحكام الإسلام التوارث، من التوارث والزواج، ويصلى عليه ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين، إلا إذا ظهر منه الردة. إذا ظهر منه الردة عمل وعمل مرتد. ولهذا لما مات عبد الله بن أبي رأس المنافقين وأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ولما دل في حفرة واستخرجه من قبره وألبسه قميصة ونفث فيه من ريقه وصلى عليه، فلما أراد أن يصلي أخذ بثوب عمر وقال يا رسول الله تصلي على ابن أبي وقد قال كذا يوم كذا يوم كذا، فقال النبي أخر عني يا عمر فإني خيرت، فقل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلو أعلم أني زدت على 70 أن يغفر لهم لزدت على 70. وصلى عليه لأنه لم ينهى عنه، صلى عليه لماذا؟ لأن عبد الله ابنه عبد الله له ابن عبد الله بن ويله ابن اسمه عبد الله، عبد الله بن عبد الله من أصلح المؤمنين، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ومراعاة للأوس، ولعل الله أن يرفع لأنه لم ينهى عن ذلك. ثم أنزل الله بعد ذلك لا ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنه كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، فلم يصلي على منافق منافقا بعد. رواه البخاري في الصحيح، هذه القصة ثابتة في الصحيح، في صحيح البخاري. إذن من نطق بالشهادتين حكم له بالإسلام ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا، أما في الآخرة فإذا كان مكذب فهو في الدرك الأسفل منا، لكن في الدنيا معاملة المسلمين إلا إن ظهر منه الردة فإنه يعامل معاملة المرتدين. الأول أن تقول بلسانك لا إله إلا الله، قال وله يسمى هذا القول توحيدا وهو مناقض التثليث الذي تعتقده النصارى. النصارى يعتقدون الآلهة ثلاثة قد كفرهم الله، الله ومريم وعيسى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإلا من تهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ومناقض أيضا لمذهب المجوس الذين يقولون بالخالقين، خالقين لهذا العالم له خالقان، النور خالق الخير والظلمة خالق الشر، ومناقض أيضا لدين المشركين أهل الأوثان الذين يعبدون مع الله غيره. فهذه الكلمة تناقض الشرك جميع أنواعه، ولهذا قال المؤلف ويسمى هذا القول توحيدا. وهذا فيه رد على تسميته قشرا، إذ كيف يسمى كيف يسمى توحيدا ويسمى قشرا؟ لا يجتمعان، فلا يمكن أن يسمى التوحيد قشر. ثم أيضا أن توحيد الدين كله لباب وليس فيه قشور، تقسيم الدين إلى لباب وقشور هذا من كلام أهل البدع، وكذلك تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع، وأن الأصول يهتم بها والفروع لا يهتم بها هذا أنكره الشيخ الإسلام وغيره، قال إن هذا من تقسيمات أهل البدع. إذن هذا الأمر الأول الذي تشتمل عليه أو يشتمل عليه التوحيد النطق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا يسمى توحيد، وهو يناقض الشرك ويناقض التثليث ويناقض مذهب الثانوية القائلين المجوس ومذهب المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة. قال المؤلف هذا التوحيد يستر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرة، هذا التوحيد عن نطق بالشارتين يستر من المنافق الذي يخالف سره جهرة، لكن إذا صدر منه حكمنا عليه بالإسلام، لأن السر لا يعلمه إلا الله، القلب لا يعلمه إلا الله، ونحن مأمورون بالعمل بالظاهر. فإذا نطق المنافق بالشارتين حكم عليه بالإسلام، ويعامل معاملة المسلمين في الدنيا إلا إن ظهر منه ما يدل على ردته، فإنه عامل معاملة المرتدين يقتل. وقد نجم النفاق بعد غزوة بدر، كان في مكة لا يوجد نفاق، لا يوجد إلا مؤمن وكافر، مؤمن باطنا وظاهرا وكافر باطنا وظاهرا. لماذا؟ لأن المنافقين لأن الكفار هم الأقوياء، ولا في حاجة إلى إظهار الإسلام وإبطال الكفر، فالكفار هم الأقوياء والمؤمنون هم المستضعفون، فلذلك لم يكن في مكة نفاق. وكذلك أيضا في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فلما وقعت غزوة بدر وقسر الله صناديد قريش وأعز الله نبيه وجنده وأذل الكفار، خاف من في قلبه مرض، فقال عبد الله بن أبي وأتبعه هذا أمر توجه، فأظهر الإسلام وأخفى الكفر خوفا على دمائهم وأموالهم حتى تدل عليهم أحكام الإسلام. فإذا النفاق ظهر بعد غزوة بدر، في مكة ليس هناك نفاق، ليس هناك إلا مؤمن وكافر، وكذلك في أول هجرة. وفي المدينة صار الناس ثلاثة أصناف، مؤمن ظاهرا وباطنا وكافر باطنا ظاهرا وهم المشركون واليهود، ومؤمن في الظاهر وكافر في الباطن وهو منافق، كما بيّن الله سبحانه وتعالى الأقسام الثلاثة في القرآن العظيم. وفي أول سورة البقرة ذكر الله تعالى المؤمنين ظاهرا وباطنا في أربع آيات، ثم ذكر الكفار ظاهرا وباطنا في آيتين، ثم ذكر المنافقين في 13 آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين، لأنهم يعيشون بين المسلمين، عدو يعيش بين المسلمين يتربص بهم الدوائر، فخطره أشد، بخلاف المنافق الكافر ظاهر وباطن فإنه عدو ظاهر مكشوف تأخذ حذرك منه، لكن العدو الذي يعيش بين المسلمين هذا هو المصيبة. ولهذا صار عذاب المنافقين أشد من عذاب اليهود والنصارى والوثنيين، لأنهم شاركوا اليهود والنصارى في الكفر وزادوا في الخداع، فصار عذابهم أشد. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. قال المؤلف رحمه الله وهذا التوحيد يصدر أيضا من المنافق الذي يخالف سره جهرة. قال المؤلف والقشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول، يعني القشر الثاني اعتقاد القلب، اعتقاد القلب. قال ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القول. ما هو هذا القول؟ كلمة التوحيد لا إله إلا الله. القشر الثاني ألا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم كلمة التوحيد لا إله إلا الله. مفهومها ما هو؟ لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. فالقلب لا يخالف مفهوم هذه الكلمة، مفهوم هذه الكلمة أن الله هو مستحق العبادة دون ما سواه، أن العبادة بحق لله عز وجل. فلا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم هذا القلب، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك، على اعتقاد أن المعبود بحق هو الله والتصديق به ويصدق. إذن لا يكون في القلب مخالفة ولا إنكار لمفهوم كلمة التوحيد، بل يعتقد القلب ما دلت عليه من إثبات العبادة لله ونفيها عما سواه. ولهذا قال المؤلف بل يشتمل القلب على اعتقاد اعتقاد أن التوحيد حق الله وخالص حق الله وأنه لا يستحق العبادة غيره، بل يشتمل القلب على اعتقاد ذلك وعلى التصديق به. ولو سلم أن الأمر الأول قشر فلا يسلم الثاني قشر. كيف يسمى اعتقاد القلب قشر؟ هذا اعتقاد القلب، عقيدة القلب. يعني لو سلم جدلا أن تلفظ باللسان قول اللسان قشر، فلا يسلم أن عقيدة القلب قشر، عقيدة القلب ليست قشر، لأن هذا كلمة التوحيد في الظاهر، هذا ظاهر، واعتقاد القلب خفي وهو الأصل الذي تنبعث منه الجوارح، فكيف يسمى قشر؟ قال المؤلف وهذا التوحيد، وهذا هو توحيد عامة الناس. إذا هذا توحيد العامة، ما هو توحيد الخاصة؟ إذا المؤلف جعل الناس العامة وخاصة، بل نقول بل هذا توحيد، بل هذا بتوحيد العامة والخاص، لأن هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ونزلت في الكتب، هذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل فكيف يكون توحيد عامة الناس؟ هنيئا لعامة إذا كان هذا توحيدهم، هذا التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والمرسلون. فإذا المؤلف جعل النطق بالشهادتين قشر، وجعل اعتقاد القلب قشر، وجعل اللباب شيء آخر. ما هو اللباب خالص التوحيد؟ قال ولباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله تعالى، يرى الأمور كلها من الله، هذا يرجع إلى عقيدة القلب. هذا اللباب يرجع إلى عقيدة القلب، أن يرى الأمور كلها من الله يعني يعتقد الخير والشر من الله. ثم يقطع الالتفات عن الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. قل هو أن يعبده عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. وكأنه أراد بذلك الأعمال القلبية، كان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الخير والشر، وكذلك أعمال الجوارح. فجعل المؤلف هذا هو اللباب، جعل اللباب أن ترى الأمور، أن يرى الأمور كلها من الخير، الخير والشر من الله، يعني يراه مخلوقا له. ثم يقطع الإثبات عن الوسائط، أيضا هذا قطع الإثبات عن الوسائط هذا فيه تفصيل، وهذا من كلام الصوفية. الصوفية يريدون بقطع الالتفات عن الوسائط عن إسقاط الأسباب، إسقاط الأسباب الظاهرة، وهذا باطل. لكن يحمل كلام المؤلف عن قطع الالتفات الركون إلى الأسباب والوسائط وإلى الخلق، عدم الركون إليهم والاعتماد عليهم بالقلب، وإنما يعتمد على الله ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويفوض أمره إليه. هذا هو الذي يحمل عليه كلام المؤلف. أما ترك الأسباب فهذا باطل، يعني ترك الأسباب فيه تفصيل، قد يكون ترك الأسباب كفر. فإذا ترك الأسباب التي أمر الله بها قد يكون كافرا وقد يكون عاصيا وقد يكون خلاف الأولى. فإذا ترك السبب الذي جعله سبب في دخول الجنة هو الإيمان والتوحيد صار كافرا، جعل الله تعالى وسيلة، والوسائط والوسائل معنى واحد، وسيلة وسبب في دخول الجنة. قال تعالى قال الله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالأعمال والتوحيد سبب في دخول الجنة، والدخول برحمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون دخول الجنة بالعمل، يعني عوضا عن العمل كما تدعيه المعتزلة، ولكن الأعمال سبب الدخول برحمة الله والسبب هو العمل. فالعمل سبب للرحمة، فمن جاء بالسبب وهو الرحمة وهو العمل ناله الرحمة ودخل الجنة، ومن لم يأتي بالسبب وهو العمل لم تناله الرحمة. فالذي أتى بالعمل واتقى الله ووحد الله اتقى النار. قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. المتقي الذي اتقى الشرك هو الذي كتب الله له الرحمة، وأما من وقع في الشرك فليس له رحمة بل هو مخلد في النار نعوذ بالله. قال المؤلف له باب التوحيد يعني خالصه أن يرى الأمور كلها من الله، يعني الله قدر الخير والشر، وأن يقطع الالتفات عن الوسائط، يعني لا يركن إلى الأسباب ولا يركن إلى الخلق، وإنما يعتمد على الله ويتوكل على الله. هذا معنى التوكل. كان المؤلف يقول لباب التوحيد أن تتوكل على الله في أمورك كلها، وأن تعتقد أن الله بيده كل شيء، وأن الله خلق الخير والشر، وأن لا تعتمد على الخلق ولا تركن إليهم بل تتوكل على الله عز وجل. قال وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره. هذا هو الإخلاص. طيب وهل اعتقاد القلب إلا هذا؟ هذا راجع عقيدة القلب. الذي يعتقد معنى لا إله إلا الله ينطق بالشهادتين ويعتقد معنى كلمة التوحيد هذا هو الذي عبد الله. والناس يتفاوتون في هذا، بعد ذلك يتفاوتون في التوحيد. فاللباب يرجع إلى القشرين الذي ذكرهم، اللباب يرجع إلى القشرين الذي ذكرهم، يقوله أن يعبده سبحانه عبادة يفرد بها دون غيره. ليس هناك عبادة إلا بنطق الشهادتين واعتقاد القلب وعقيدة القلب. هل هناك عبادة بدون نطق الشهادتين وعقيدة القلب واعتقاد القلب تصديق القلب؟ لا. فلا يمكن أن نعبد الله عبادة يفرد بها إلا بأن ينطق بلسانه بكلمة التوحيد وأن يعتقد معناها ويعمل بمقتضاها بجوارحه. وبهذا يتبين أن هذه الأمور الثلاثة كلها لباب وليس فيها قصور. فالنطق بالشهادتين لباب، وعقيدة القلب وتصديق القلب من اللباب، وعمل الجوارح وعمل القلوب من اللباب، كله لباب. وهذا تقسيم مغلوط، تقسيم التوحيد إلى قشرين ولباب هذا باطل، بل كله التوحيد كله لباب. والتوحيد لا يصح إلا في أمور أربعة كما سيبين المؤلف فيما بعد. الأمر الأول النطق باللسان بأن ينطق بالشهادتين. الأمر الثاني تصديق القلب وإقراره، يعني يصدق ويقر بقلبه بما دلت عليه الشهادتان. والأمر الثالث أعمال القلوب، أعمال القلب من المحبة، لا بد أن يكون عنده في قلب المحبة، وهذه المحبة تجد حركة. فإذا كان في قلب المحبة انبعثت الجوارح على أعمال، يكون عنده محبة لله ورسوله وانقياد لشرع الله ودينه. إذا لم ينقذ القلب ما انقذت الجوارح، لا بد أن يكون عنده انقياد. إبليس مؤمن ومصدق وفرعون مؤمن مصدق في الباطن معترف، لكن ما عندهم القيادة، من قادوا كفرهم بالإباء والاستكبار. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فإبليس قابل أمر الله بالإباء والاستكبار، لا بالتكذيب، ما كذب، ما كذب، مصدق، عنده الأمر أمامه، اسجدوا لآدم، فلم يقابله بالتكذيب وإنما قابله بالإباء والاستكبار بالاعتراض. قال ما يمكن أسجد لآدم، عنصري أحسن من عنصر آدم، عنصر آدم الطين وعنصر النار، والنار أحسن من الطين، ولا يمكن أسجد الفاضل المفضول إلا أبي سابا وسابا. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا الاعتراض على الله، وهذا رد الحق، أول من رد الحق وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وما عبد في الشمس إلا بالمقاييس الباطلة. أول من رد أمر الله وأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، قاس قياس فاسد. القياس الفاسد هو مقابلة النص، عنده نص اسجدوا لآدم كلام الله، ويقول ويعارض في القياس يقول أنا خير منه، خلقتني من آدم وخلقته من طين. فأول من قاس قياسا فاسدا هو إبليس، وأول من رد أمر الله هو إبليس. إذا إبليس مصدق أو غير مصدق في الباطن، مصدق، لكن كفره بأي شيء؟ بالإباء والاستكبار والرفض. إذا لابد من الأمور الثلاثة، الأمور الأربعة: الأمر الأول النطق باللسان، والأمر الثاني تصديق القلب وإقراره، والأمر الثالث عقيدة القلب، اعتقاد القلب من المحبة والانقياد والإخلاص والصدق والرغبة والرهبة والخوف والرجاء، والأمر الرابع أعمال الجوارح، تنقاد الجوارح وتعمل. فالإيمان والتوحيد لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة: قول اللسان وتصديق القلب وعمل القلب وعمل الجوارح، وكلها لباب، ما ليس فيها قشور. فتسمية هذا قشور هذا مغلوط، والمؤلف جعل اللباب، كان اللباب، جعل اللباب هو يرجع إلى ما سماه قشر. قال يرى الأمور كلها من الله، يعتقد أن الأمور كلها من الله، هذا أليس هذا من عقيدة القلب؟ هذا من عقيدة القلب. ولا ويقطع الالتفات على الوسائل، يعني يتوكل على الله، هذا من عقيدة القلب. ويعبد الله عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، بأي شيء يعبد الله؟ يعبد الله بالنطق بالشهادتين والتصديق والإقرار والعمل، وعمل الجوارح، عمل القلوب وعمل الجوارح. ويدخل في ذلك الأعمال القلبية، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، التصديق وملائكة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بهذا يتبين أن الإيمان نطق باللسان، الإيمان والتوحيد نطق باللسان وتصديق بالقلب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، كلها داخلة في مسمى التوحيد، كلها داخلة في مسمى الإيمان، وكلها لباب وليس فيها قشور، والدين كله لباب. تقسيم الدين إلى قشور ولباب وإلى أصول وفروع لا أصل له. وهذه كلها من أغلاط الغزالي، وعذر المؤلف رحمه الله أنه نقل ولم يتأمل، أحسن الظن به ونقل عنه وسكت. نعم. نعم.
ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه.
هذا أيضا لا زال النقل عن الغزالي، لا زال النقل الغزالي إلى قوله الصديقي، كل هذا نقل عن الغزالي وكله عليه ملحوظات. قول المؤلف: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. ويخرج عن هذا التوحيد، التوحيد الذي هو ايش؟ إقرار باللسان، نطق باللسان، تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل جوارح، قال يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. طيب اتباع الهوى يخرج عن التوحيد، هل يخرج عن التوحيد بالكلية أو يخرج عن كمال التوحيد؟ محتمل، المؤلف أجمل سكت ما قال يخرج عن هذا التوحيد، والذي يخرج عن التوحيد أمران، أحدهما ما يناقض التوحيد بالكلية، والثاني ما يناقض كماله الواجب. فهل اتباع الهوى يناقض التوحيد بالكلية أو يناقض كماله الواجب؟ كل هذا محتمل، والمؤلف نقل عن غزالي هذا ولم يفصل ولم يعلق عليه ولم يناقش، وهذا محتمل الأمرين. قال ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، فكل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبوده. ثم استدل بالآية، قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. يقول هذا الكلام ليس على إطلاق، لا بد فيه من التقييد. يخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى، اتباع الهوى يختلف، قد يكون اتباع الهوى كفرا، وقد يكون اتباع الهوى كبيرة، وقد يكون اتباع الهوى مباح جائز. فليس كل من اتبع هواه فقد عبد كما ذكر المؤلف، هذا ليس بصحيح. قال ويخرج عن هذا الهوى، عن هذا التوحيد اتباع الهوى، اتباع الهوى يختلف. وليس كل من عبد شيئا فقد اتبع هواه، لأن ليس كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودا كما ذكر المؤلف، بل اتباع الهوى قد يكون شرك، كما لو اتبع عبد الصنم، اتبع الهوى وعبد الصنم هذا يكون شرك، وقد يكون كبيرة كما لو اتبع هواه في التعامل بالربا. اتبع هواه ما يهواه وفعل الزنا أو السرقة، هذا فعل كبيرة، اتبع هواه فعل كبيرة. وإذا اتبع هواه وعبد غير الله هذا اتبع الهوى فجعل معبوده هواه، جعل معبوده هواه فصار مشركا. إذا ليس كل من اتبع هواه قد اتخذ هواه معبودا، بل إذا عبد هواه ما يهواه صار مشركا. وإن اتبع هواه في الكبيرة في فعل المحرمات صار كبيرة، وقد يكون اتباع الهوى مباح، كما لو هوي امرأة جميلة وخطبها وتزوجها هذا مباح إذا لم تشغل عن طاعة الله، أو هوي جمع المال، إذا هوي جمع المال وجمع المال ولم يشغل عن طاعة الله فلا بأس، هذا مباح. ويدل على ذلك ما ثبت على عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري لما نزل قول الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فالله تعالى خير من قال ترجي من تشاء منهن من الزوجات وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، قالت عائشة تخاطب النبي ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، هذا هوى مباح، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، فهو البخاري الصحيح. فإذا ليس كل من اتبع هواه يكون مشركا، لا، بل اتباع الهوى قد يكون شركا وقد يكون كبيرا وقد يكون مباحا، أمرا مباحا. فإذا اتبع هواه وجعل معبوده هواه وعبد الصنم صار مشركا، وإذا اتبع هواه وفعل كبيرة صار فعل كبيرة، وإذا اتبع هواه في أمر مباح فهو مباح، وإذا هو امرأة جميلة وتزوجها ونوى بذلك أن تعفه عن الحرام صار أيضا مستحبا، اتباع الهوى في هذا في قصد إعفافه. وإذا هو جمع المال ولم يشرع عن طاعة الله وجمعه من وجوه المشروعة وأنفق في وجوه الخير هذا صار مشروعا مستحبا، كما كان أغنياء الصحابة أبو بكر عنده مال وعبد الرحمن عوف عنده مال وعثمان عنده مال. جهز عثمان رضي الله عنه يوم العسرة 300 بعير بأحلاسها وأقتابها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. نعم المال الصالح لغدر الصالح، إذا هو يجمع المال ولم يسمع طاعة الله اتبع هواه في هذا، هل يكون كما قال المؤلف يكون اتخذ هواه معبودة؟ لا. والآية التي استدل بها المؤلف قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، ليست دليلا له، الآية ضد ما استدل به المؤلف. أفرأيت من اتخذ إله هواه، ولم يقل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ولم يقل أفرأيت من هوي إلهه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني عبد ما يهواه، اتخذ إلهه هواه عبد ما يهواه، وليس كل من يهوى شيئا عبده. الآية ليس فيها أن من هوي الشيء عبده، وإنما فيها أن من عبد الشيء فقد هواه، من عبد شيئا فقد هواه، ما لبع هواه، إذا عبد الصنم معناه ما لبع هواه، عبد ما يهواه هو عبد الصنم لا العكس. وليس كل من هوي شيئا يكون عبده، لكن كل من عبد شيئا فقد هويه، وليس كل من هوي شيئا فقد عبده. فإذا الآية ضد ما استدل به المؤلف. الآية هل هي دليل المؤلف؟ ليست دليل له. اقرأ الآية كلام العلم. قال المؤلف: ويخرج عن هذا التوحيد اتباع الهوى. يخرج عن التوحيد الذي يخرج عن التوحيد أمران، الذي يخرج عن التوحيد أمران، ما يناقض التوحيد أو ما ينافي كماله الواجب. فاتباع الهوى، نعم اتباع الهوى هذا في تفصيل كما سبق. وقال المؤلف: كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة، وهذا ليس بصحيح، فليس كل من اتبع هواه فقد اتخذ هواه معبودة، بل كل من عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، كل من عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا عبده، لأن الإنسان قد يهوى المباح فلا يكون عابدا له، قد يهوى أمرا مباحا فلا يكون عابدا له، لكن كل من عبد شيئا دون الله فقد هويه، فقد عبده ما يهواه، إذا عبد شيئا فقد عبد ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا فقد عبده. قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إله هواه، يعني جعل معبوده ما يهواه، ولم يجعل ما يهواه، وليس كل من هوي شيئا يكون عابدا له. واضح هذا؟ أفرأيت من اتخذ إله هواه، فرأيت من عبد شيئا يهواه، من عبد شيئا يهواه فقد اتخذ إله هواه، ومن هوي شيئا فلا يلزم أن يكون عابدا له. والسبب في هذا أن المؤلف نقل هذا عن الغزالي، والغزالي عليه ملحوظات كما سبق. نعم.
وإذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد الله، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل، وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى.
يقول: والذي إذا تأملت عرفت أن عابد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. نعم. فعابد الصنم لما عبده إنما عبده لأنه هوية، فعبد ما يهواه. عابد الصنم لما عبده ما عبده إلا لأنه يهواه، فعبد هواه، عبد ما يهواه. وداخل في الآية أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، من اتخذ إلى هواه، من عبد ما يهواه فقد اتخذه إلها. ولهذا قال الله: وإذا تأملت عرفت أن عبد الصنم لم يعبده إنما عبد هواه، لم يعبده إلا لأنه يهواه، فلما هو عبادته عبده وصار مشركا، صار مشركا عبد ما يهواه وهو الصنم. قال: وهو ميل نفسه إلى دين آبائه فيتبع ذلك الميل. لما مال إلى دين آبائه وهوي دين آبائه صار مشركا، صار مشركا بهذا الميل، الميل إلى دين آبائه، كونه هوي دين آبائه فهوي عبادة الصنم فعبد ما يهواه. قال المؤلف: وميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. نعم، ميل النفس إلى المألوفات أحد المعاني التي يعبر عنها بالهوى. إذا مال الإنسان إلى مألوفاته فقد هويها، إذا مال الإنسان إلى مألوفاته فقد هويها. وهذا في تفصيل: إذا كان ألف أمرا مباحا ثم هويه واتبع هوى في ذلك فلا حرج عليه. ألف الإنسان أكل نوع من الطعام هويه واتبع هوى وهو مما أحله الله لا حرج عليه، يهوى هذا النوع من الطعام أكله هويه، فمال إلى مألوفاته واتبع هوى في ذلك لا حرج. هوي جمع المال ولا مشروع عن طاعة الله، اتبع هواه في ذلك فلا بأس، اتبع هواه في أمر مباح. قال عائشة: ما أرى هواك إلا ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، في هواك في الأمر في أمر مباح. أما الهوى الذي يصد عن الحق، يصد عن سبيل الله، فهذا هو الذي هو المألوف. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا الذي اتبع الهوى في الصد عن سبيل الله، إذا كان هواه يصد عن سبيل الله واتبع هواه فهذا مذموم، أما إذا كان الهوى الذي يهوى في أمر مباح فلا بأس به. كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. بهذا يتبين أن هذه إطلاقات المؤلف في هذه الأمور العظيمة ينبغي تقييدها، ينبغي أن تقيد هذه الأمور ولا ينبغي أن تبقى على إطلاقها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
حي على الصلاة. حي على البلاء. حي على البلاء. الله أكبر الله أكبر. لا
الدعوة التامة والصلاة القائمة هاتي محمد رسول الله. نعم.
ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، وهذا التوحيد مقام الصديقين.
إلى هنا انتهى كلام الغزالي. إلى هنا انتهى النقل، نقل المؤلف عن كتاب إحياء علوم الدين الغزالي إلى قول مقام الصديقين. قال المؤلف: ويخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إليهم، يعني يخرج عن هذا التوحيد الذي قره أمران: الأمر الأول السخط على الخلق، والثاني الالتفات إليهم. توحيد الذي قره له قشران ولباب: النطق بالشهادتين وتصديق القلب وعمل القلب والجوارح، هذا التوحيد يخرج عنه السخط على الخلق. فالسخط على الخلق يخرج الإنسان عن التوحيد. كيف يخرج السخط على الخلق هذا الجمال؟ هذا مطلق ومجمل. كيف السخط على الخلق يخرج الإنسان عن التوحيد؟ السخط على الخلق مجمل في تفصيل. السخط على الخلق منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، والمحمود منه الواجب ومنه مستحب، والمذموم منه المكروه ومنه محرم. ومن السخط على الخلق ما ينافي كمال التوحيد، ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله الواجب، ومن السخط على الخلق ما ينافي كماله المستحب. فمثل السخط على الخلق جميعا بما فيهم الأنبياء والصالحون هذا كفر وضلال. ليسخط على الخلق كلهم؟ نعم، هذا إذا سخط على الخلق كلهم بما فيهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والأولياء هذا كفر وضلال. إذا سخط على الأنبياء والمرسلين معناه سخط دينهم وكره دينهم، ومن كره الدين قد كفر وحبط عمله. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فإذا السخط على الخلق كلهم بما فيهم الأنبياء والصالحون هذا إيش؟ كفر وضلال. ثانيا السخط على العصاة والكفار وبغضهم هذا توحيد، هذا ما ينافي التوحيد بل هذا من التوحيد. إذا سخط على العصاة والكفار لكونهم عصوا الله وغضب عليهم فقد وافق ربه، لأن الله تعالى يغضب على الكفار. قال: وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. إذا غضب على الكفار وسخط على الكفار وسخط على العصاة هذا توحيد، ولا يخرج عن التوحيد بل هو من التوحيد. إذا سخط على بعض الخلق مثلا، إذا سخط على الخلق حيث تنتشر المنكرات والبدع ولا مغير لها ولا منكر، هذا السخط من مقامات التوحيد. إذا سخط على بعض الناس وعلى بعض الخلق لأنه لم يقوم بخدمته لأن له حقا عليه، فهذا من الخطأ وليس هذا من أواخر التوحيد ولا يخرج عن التوحيد بهذا. إذا سخط على ابنه حيث لم يعمل له أمرا دنويا أو سخط على شريكه من أجل أمر دنوي فهذا مباح ولا يخرج عن التوحيد. المقصود أن قول المؤلف يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق هذا كلام مجمل مطلق لا بد من تقييده، فليس كل سخط على الخلق يخرج عن التوحيد، بل قد يخرج عن التوحيد وقد يكون السخط على الخلق يخرج عن التوحيد فيكون ناقضا للإسلام، كما لو سخط على الأنبياء وعلى دينهم، وقد يكون مباحا وقد يكون توحيدا. سخط على الخلق قد يكون توحيد وقد يكون كفر وقد يكون مباحا، وقد يكون السخط عليهم ينافي كمال التوحيد المستحب، كون تسخط على جارك أو على قريبك لأنه لم يخدمك ترك أولى، الأفضل لا تسخط عليه، لكن ترك السخط من كمال التوحيد. المقصود أن هذا الإطلاق من المؤلف هذا ليس بشديد وليس بجيد، قالوا يخرج عن هذا التوحيد السخط على الخلق، فليس كل سخط على الخلق يخرج التوحيد يخرج على التوحيد، بل منهم ما يخرج عن التوحيد ومنهم ما يخرج عن كماله الواجب أو كماله المستحب، ومنهم ما يكون مباحا. وكذلك الالتفات، قال والالتفات إليهم يخرج عن هذا التوحيد الالتفات إلى الخلق، فالالتفات إلى الخلق هل يخرج عن التوحيد؟ هذا في تفصيل. الالتفات إلى الخلق يعني بالاعتماد عليهم والركون إليهم والاعتماد عليهم دون الله، هذا شرك في الربوبية، إذا اعتمد على الناس وعلى الأسباب التي يفعلها الإنسان إذا اعتمد عليها وركن إليها ركن إلى الأسباب كما يركن المعتزلة إلى أعمالهم ويقول إن الأعمال عوض عن الجنة، المعتزلة يقولون إن العباد خالقون لأفعالهم، فهم الذين يعملون الطاعة والمعاصي استقلالا، ولذلك قد يجب على الله عقلا أن يثيب المطيع ويعطيه أجره كما يعطي الأجر أجره ثمن للجنة، كما أنه يجب عليهم يعاقب العاصي، هذا ركوب للسبب. وكما يقول الطبائعون بالتفاعل قالوا وجود الولد بالتفاعل بين المائين، هذا ركون له السبب، هذا شرك، هذا شرك في الربوبية، الركون للأسباب والاعتماد على الأسباب وحدها دون الله شرك في الربوبية، ونفي الأسباب وتركها قدح في العقل، لأن الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات وفطر الخلق على فعل الأسباب، الأسباب بناء سواء كل إنسان يأكل ويشرب ويتزوج ويبيع ويشتري ويأخذ السلاح دون العدو ودون السباع ويستدفع دون البرد، كل هذه أسباب، تركها قدح في العقل، لو إنسان ما يأكل ولا يشرب ترك الأسباب، السبع ليس الأكل سبب في بقاء الحياة، والشرب كذلك، والزواج سببه في الولد، لو قال شخص أنا ما أفعل أنا لا أتزوج إن أراد الله يعطيني ولد أعطيني ولد من دون زواج، هل هذا عاقل ولا مجنون؟ مجنون، هو بعقل ليس بعقل، هل يمكن ولد بدون زواج؟ ما يمكن، هذه الأسباب لابد من فعلها، اللي يترك الأسباب قدح في العقل، الأسباب لابد أن تفعلها لكن لا تركن إليها ولا تعتمد عليها، افعلها على أنها أسباب والمسبب هو الله، والأسباب قد تنفع وقد لا تنفع، إن أراد الله أن تنفع نفع وإن أراد الله أن تنفع ما تنفع، لكن أنت مأمور بفعل الأسباب، ومن الأسباب العمل الصالح سبب في دخول الجنة، جعله الله سبب كما قال فأدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالأسباب لها ثلاث حالات. الحالة الأولى الركون إلى الأسباب والاعتماد عليها، هذا شرك في الربوبية. الثاني ترك الأسباب في الكلية، هذا قدح في العقل. الأمر الثالث فعل الأسباب على أنها على أن الله جعلها أسبابا من دون الركون إليها والاعتماد عليها، بل يفعلها المسلم لأن الله أمره بفعلها. فهذا هو المطلوب، هذا هو هذا هو هذا هو التوحيد. التوحيد أن تفعل الأسباب التي أمر الله بها على أنها أسباب جعلها الله أسبابا، ولا تركن إليها، ولا تعتمد على السبب، ولكن تعتمد على المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. والأسباب نعم في أسباب محرمة وفي أسباب مباحة. أسباب محرمة يتركها المسلم مثل الربا سبب محرم في المال، في الحصول على المال، والزنا سبب محرم، هذه أسباب محرمة. وبهذا يتبين قول المؤلف يخرج عنها التوحيد الالتفات، الالتفات إلى الخلق، الالتفات إلى الخلق في تفصيل. الالتفات بالركون إليهم والاعتماد عليهم نعم هذا يخرج عنها التوحيد. أما الالتفات بمعنى فعل الأسباب على أنها أسباب فهذا مطلوب على أنها أسباب بدون اعتماد عليها، بل يعتمد على الله ويتوكل عليه كما قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل يجمع أمرين، الأمر الأول فعل الأسباب التي أمر الله بها، والثاني تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه لحصول النتيجة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وبهذا تبين أن عبارة المؤلف أيضا هنا تحتاج إلى تقييد في قوله واخذ عن هذا التوحيد السخط على الخلق والالتفات إلى الخلق. السخط على الخلق فيه تفصيل، والالتفات إلى الخلق فيه تفصيل. قال فإن من يرى الكل من الله كيف يسخط على غيره، من يرى الكل من الله. المراد بكل ظاهر مقصودها الخير والشر، فإن من يرى كل يعني الخير والشر من الله كيف يسخط على غيره، يعني يرى الخير والشر من الله يعني خلقا وإيجادا، وإلا فالشر لا يضاف إلى الله، الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والشر ليس إليك، الشر ليس إليك، يعني الشر المحض الذي لا حكمة في إيجاده وتقديره لا يوجد، والشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته. قال فإنما يرى الكل من الله يعني الخير والشر مخلوقان لله، هذا لا بد من الإيمان به، خلافا للقدرية الذين يقولون إن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله. وقال بعض القدرية الخير من الله والشر من العبد، وهذا باطل، فالله تعالى خلق الخير والشر كما قال الله تعالى ما أصابكم من حسنة فمن الله وما أصابكم من سيئة فمن نفسك وإن تصم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله، قل كل من عند الله الخير والشر ما لهؤلاء القوم لا يهتدون يفقهون حديثا. فالخير والشر من الله مخلوقان لله خلافا للقدرية، لكن الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما يدخل في مفعولاته ومخلوقاته. والشر لا يضاف إلى الله، لا يضاف إلى الله، وإنما يدخل في عموم المخلوقات في قوله تعالى الله خالق كل شيء، أو يضاف إلى السبب في قوله من شر ما خلق، أو وحده فاعله في قول الله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أريد هنا مبني المجهول فلف الفاعل، ولما جاء الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا، أضاف الخير إلى الله، والشر أبهم وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فإذا الشر والخير مخلوقان لله، ولكنهما لا يدخلان في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما لا الشر لا يدخل في أسماء الله ولا في صفاته، وإنما الشر يدخل في مفعولاته ومخلوقاته، ولا يضاف الشر إلى الله أبدا، بل الشر يدخل في أحد أمور ثلاثة. الأمر الأول في عموم المخلوقات، في عموم الخلق، قوله تعالى الله خالق كل شيء الخير والشر، أو يضاف الشر إلى فاعله، ما يضاف إلى الله الشر، إنما يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى الله خالق كل شيء، أو يضاف إلى الفاعل كقوله تعالى من شر ما خلق، يضيف الشر إلى الفاعل الخلق، أو يحذف فاعله كقوله تعالى عن الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. لما ذكر الشر حذف الفاعل، ولما ذكر الخير ذكر الفاعل أم أراد بهم ربهم رشدا.
بعد الصلاة موجود موجود الشيخ علي موجود
قال المؤلف رحمه الله فإن من يرى الكل من الله يعني الخير والشر كيف يسخط على غيره. سبق أن السخط على الغير في تفصيل، من يرى الكل الخير والشر من الله، المؤمن يعتقد الخير والشر من الله ويسخط على غيره في الأمور التي أمر الله بها أن يسخط عليه، يسخط على الغير إذا دلت النصوص على السخط عليه، ولا يسخط على الغير إذا دلت النصوص على عدم السخط. مسألة فيها تفصيل كما سبق. فالمؤمن يرى الكل من الله ويسخط على الخلق التي شرع الله أن يسخط عليه، يسخط على العصاة ويسخط على المبتدعة ويسخط على الكفار ويسخط على العاق لوالديه، يسخط على من يتعامل على الربا، لأن الله يسخط عليه. فالمؤمن يرضى لرضا الله ويسخط لسخطه. فإن من يرى كل من الله كيف يسخط على غيره أو يأمل سواه، يأمل يعني يرجو سواه. الذي يرى الخير من الشر، المؤلف يقول الذي يرى الخير والشر من الله لا يسخط على الخلق ولا يرجو الخلق، لا يسخط عليهم ولا يرجو عليهم. وهذا فيه تفصيل في الأمرين، السخط على الخلق فيه تفصيل، السخط على الخلق المسلم يسخط على من؟ على الخلق الذي أذن الله أن يسخط عليهم، ولا يسخط على من لم يأذن الله في السخط عليه. أو يأمل سواه يعني يرجو سواه، هذا فيه تفصيل. لا بأس أن يأمل ويرجو الخلق فيما يقدرون عليه من الأمور، إذا رجوت شخص فيما يقدر عليه من الأمور فلا بأس، قل أرجوك يا أخي أن تقرضني مالا أستعين به في قضاء ديني، لا بأس ترجوك في أمر مباح، أرجوك أن تعينني على إصلاح سيارتي أو إصلاح مزرعتي، لا بأس تأمل، ترجوه وتأمل من هذا الطلب من المخلوق فيما يقدر عليه. لكن رجاء السر، رجاء العبادة، كان يرجو الميت أن ينصره على عدوه، أو يرجوه أن يدخله الجنة، أو يرجوه أن ينقذه من عذاب النار، هذا شرك، هذا رجاء السر. أما رجاء الحي الحاضر القادر لا بأس أن ترجوه وتأمل منه ما يقدر عليه، كأن ترجو أخاك أن يساعدك، ترجوه أن يعيدك في الأمور المباحة، أو ترجو في أمور مشروعة، هذا مشروع، كأن ترجو أخيك أن يعينك في إزالة المنكر، ولأخي أرجوك آمل منك أن تعينني على إنكار هذا المنكر، آمل منك أن تعينني على الدعوة إلى الله، آمل منك أن تعينني على أمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا مشروع. فرجاء الخلق والأمل منهم هذا في تفصيل، قد يكون مشروعا وقد يكون شركا وقد يكون مباحا، يكون له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون رجاء الخلق شرك، كان يرجو الميت رجاء السر، هذا شرك. رجاء السر أن يرجو الميت بسره، يرجو الميت أن ينقله من عذاب النار، يرجوه أن يدخله الجنة، يرجوه أن يصل عذاب بسره لا بأسباب ظاهرة، هذا شرك. ثانيا رجاء مشروع، كان ترجو أخاك أن يعينك في إنكار المنكر أو في الدعوة إلى الله، هذا مشروع. الأمر الثالث أن ترجو في أمر مباح، ترجو الحي الحاضر في أمر يقدر عليه، فهذا مباح، كأن ترجو أخاك أن يعينك، وقد يكون مشروعا، أرجوك أن تعينني أن تقرضني مالا أستعينني في قضاء ديني، أرجوك أن تعينني في إصلاح سيارتي، أرجوك أن تعينني في تربية ولدي وتعليمه، هذا قد يكون مشروع وقد يكون مباح وقد يكون شرك، يختلف هذا باختلاف الأحوال. وبهذا يتبين أن قول المؤلف رحمه الله كيف يسخط على غيره أو يعمل غيره، أن هذه عبارات مطلقة، كان الواجب أن تقيد. ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا التوحيد مقام الصديقين، هذا التوحيد مقام الصديقين، هذا كله من كلام الغزالي، هذا التوحيد مقام الصديقين. والتوحيد الأول يقول هذا توحيد عامة الناس، يعني عقيدة القلب وتصديق القلب، يقول هذا توحيد عامة الناس هو التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهذا التوحيد يقول هذا مقام الصديقين. سبق أن التوحيد هذا يرجع إلى أن هذا التوحيد الذي ذكره قال مقام الصديقين، أنه يرجع إلى إيش؟ يرجع إلى عقيدة القلب وقول اللسان، لأنه قال لباب التوحيد أن يرى الأمور كلها من الله، وأن يقطع الالتفات على الوسائط، وأن يعبده سبحانه عبادة يفرده بها ولا يعبد غيره، يعبده بأي شيء يعبده عبادة يفرده بها، بالإخلاص والصدق وهذه أعمال القلوب، والتصديق وإقرار اللسان وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا باللسان وبالقلب، الإخلاص والصدق والمحبة والرغبة والرهبة. إذن فرجع هذا التوحيد الذي قال إنه توحيد التوحيد مقام الصديقين، يرجع إلى البقاء إلى التوحيد الثاني الذي سماه توحيد عامة الناس، قال هذا توحيد عامة الناس وهذا التوحيد توحيد الصديقين. فتوحيد الصديقين يرجع إلى توحيد عامة الناس، وبهذا يتبين أنه ليس هناك توحيد العامة ولا الخاصة، يعني هذا الثاني هو توحيد الخاصة والأول توحيد العامة، والتوحيد الذي يسمى توحيد الخاصة توحيد الصديقين يرجع إلى التوحيد الثاني الذي يسمى توحيد العامة. وبهذا يتبين غلط المؤلف في هذا، في هذه التقسيمات وهذه التفصيلات، وأن التوحيد توحيد واحد، توحيد الأنبياء والرسل، من نطق بالشهادتين وأقر وصدق واعتقد بقلبه وعمل بجوارحه هذا هو التوحيد، هو توحيد الأنبياء والمرسلين. لكن الناس يتفاوتون، توحيد الأنبياء والمرسلين أفضل من توحيد الصديقين، وتوحيد الصديقين أفضل من توحيد الشهداء، وتفضيل الشهداء أفضل من عامة الناس، يتفاوتون في هذا تفاوتا لا يحصيه إلا الله، وكلهم موحدون، والتوحيد واحد، لا يقال أن توحيد العامة وتوحيد الخاصة، توحيد واحد هو الذي جاءت بالأنبياء أرسل الله بالرسل اعبدوا الله ما لكم إله غيره، التوحيد إفراد الله بالعبادة، من أفرد الله بالعبادة فهو الموحد، ولا يقال هناك عامة ولا خاصة، ولكن الناس يتفاوتوا بحسب ما يقوم بقلوبهم من الإخلاص والصدق والمحبة والرغبة. توحيد الرسل ليس كتوحيد الأنبياء، والرسل أيضا يتفاوتون، توحيد العزم أعلى من توحيد غيرهم، فهل توحيد نبينا صلى الله عليه وسلم مثل توحيد نوح؟ نوح لبث في قومه 50 عاما، ونبينا صلى الله عليه وسلم كم أقام مدة الرسالة؟ 23 سنة، ومع ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم توحيدا من توحيد أفضل وأعظم وأقوى توحيد من توحيد نوح عليه السلام وغيره، لما أعطاه الله من وما قام بقلبه من مقامة التوحيد وحقائق الإيمان، فالناس يتفاوتون، كلهم موحدون، كل من أفرد الله بالعبادة فهو موحد، كل من أتى بالشهادتين واعتقد معناها فهو موحد، ولكن الناس يتفاوتون تفاوتا عظيما. فليس إيمان الناس واحد، وليس توحيد الناس واحد كما تقول المرجئة. المرجئة يقولون الناس إيمانهم واحد، توحيد أهل السماء وأهل الأرض واحد، والناس سواسية كأصل المشت، إيمان أفسق الناس وأعبد الناس واحد، إيمان السكير والعربيد وإيمان أبي بكر وعمر وإيمان أبي جبير ومكيل واحد، يقول المرجئة، لأن الإيمان هو التصديق والأعمال شيء آخر، وهذا من أبطل الباطل. من يقول هذا؟ هذا باطل ملاقب لما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد ليس واحدا، توحيد الناس ليس واحد، التوحيد واحد لكن الناس يتفاوتون في التوحيد ويتفاوتون في الإيمان. فليس إيمان الأنبياء كإيمان الصديقين، وليس إيمان الصديقين كإيمان الشهداء، ليس إيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أبي بكر، وليس إيمان أبي بكر كإيمان عمر، وليس إيمان عمر كإيمان عثمان، وهكذا. بل يتفاوت إيمان أبي بكر يرجح بإيمان الأمة كلها، وكذلك عمر وعثمان. فكيف يقال إن هذا توحيد الصديقين وهذا توحيد عامة في الناس؟ هذا تقسيم باطل، تقسيم الصوفية. وسبق أن التوحيد الذي سمى توحيد الصديقين يرجع إلى توحيد عامة الناس، فالتوحيد واحد. وفق الله جميع إطاعته وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وعلى آله.
الله أكبر الله أكبر،
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.